بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إذا كان هذان القولان معلومي الفساد وأنهما لا يؤثران على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن الروح ماذا؟ أن الروح موجودة مخلوقة موصوفة، وأنها تصعد وتنزل وتخاطب إلى آخره، وتحيا وتوجد وتفارق وتعود إلى آخره، نعم، فإنه من باب أولى أيضا أن ننظر أيضا إلى أولئك الذين ينكرون الأسماء والصفات ويشبهون الله بالمعدومات، أو الصنف الآخر من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، ومع ذلك فإن الله ثابت عال على جميع خلقه، وصفاته ماذا؟ ثابتة يجب الإيمان بها حسا وعقلا وفطرة، مفهوم؟ هذا هو الذي يعني يقصد، يعني يقول إذا تبين أن الروح معلومة مخلوقة موصوفة واضحة نؤمن بوجودها، فمن باب أولى أن نؤمن بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى موجود موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه لا يتطرق إليه لا التعطيل ولا ماذا ولا التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبذلك سد المصنف في هذا المثل على من ينكرون أو يؤولون أسماء الله وصفاته، فإن الأشياء تعرف بنظائرها من حيث يعني الدلالة العامة، من حيث الدلالة العامة لا من حيث أنها تشبه تلك الموجودات يشبه بعضها بعضا على الحقيقة. بهذا نختم الدروس المتعلقة بالرسالة التدمرية إلى ما بعد الحج إن شاء الله، ولعلنا نشرع في الدروس الخاصة ببعض مسائل العقيدة الأخرى ومسائل الحج والعمرة وغيرها من العبادات، ولعلنا نتفق على تصحيح كتاب إن شاء الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للغد يعني عندنا مناقشة رسالة الجامعة، لا نستطيع الحضور، لكن إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين في استئناف دروس في العقيدة وفي الحج، دروس عامة في العقيدة والحج ابتداء من يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى. غدا المناقشة بكر محمد ثاني.
اليوم اسماعيل.
ها؟
اليوم اسماعيل.
والله ما دريت عنه. والله بس ما يمديني والله. لكن بكره ابو بكر ان شاء الله، وانا مشرف عليك كما تعلم. نعم. تفضل.
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف بدأ الشرك في الارض؟ وكيف بدأت الأمة الإسلامية؟ وما وجه الشبه بين من عبد الأصنام ومن عبد أهل القبور والقباب؟
نعم.
أجيبونا مأجورين.
أما كيف بدأ الشرك في العالم، فإن الناس كانوا على الفطرة أكثر من حوالي 10 قرون من بعد خلق آدم عليه السلام إلى قبيل مبعث نوح عليه السلام، 10 قرون والناس على فطرهم لم تتغير، يعبدون الله وحده، حتى ولو وجدت بعض المعاصي مثل القتل وما إلى ذلك، لكن الشرك لم يوجد خلال هذه القرون الايه العشر، حتى اجتالتهم الشياطين وانحرفت بهم عن الفطرة الصحيحة. كيف اجتالتهم؟ بيّن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى الإمام البخاري في صحيحه. وتعلمون أن عبد الله بن عباس قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يرجع إليه بعض كبار الصحابة في كثير من المعضلات والمشكلات رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. بين ذلك عبد الله بن عباس ولا يبينه إلا عن توقيف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس كما روى الإمام البخاري: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبونها يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا نسي العلم أو درس العلم وهلك أولئك عبدت. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن عباس إن هذه الأشياء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أصلا أسماء للرجال، كما كأسماء للرجال، كما لو قلت زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد الأحمد، فهي أسماء عادية. وكان هؤلاء صالحين ممن يقتدى بهم في العبادة. الشيطان لو أنه جاءهم وقال اعبدوهم مباشرة لا يقبلون، لأنهم ما زالوا على ماذا؟ على الفطرة. لكنه جاءهم بحيلة خبيثة، قال إن هؤلاء الصالحين الخمسة قد ماتوا، وأنتم تعلمون ما هم عليه من الصلاح والتقى، وسوف تنسونهم وتنسون عبادتهم، حتى لا تنسوهم أقترح عليكم أن تصوروا لهم صورا وتقيموا لهم تماثيل، حتى إذا ما رأيتم تلكم التماثيل تذكرتم عبادتهم ففعلتم مثلهم. أرأيتم مدخل الشيطان؟ وتمثال لسواع وتمثال ليعوق ويغوث وتمثال لنصر. فاستمرت الأمر وهم لم يعبدوها، وإنما كانوا فقط يعني يتذكرون عبادتهم إذا رأوهم. لما قل العلم وذهب العلماء وهلك العلماء، يعني ذهب العلماء يعني ماتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. ذهب العلم وكثر الجهل وبعد الناس عن الحق، عندها خلالك الجو فبيضي وافطري ونقري ما شئت أن تنقري. جاء الشيطان وقال لهم: إن هؤلاء كان آباؤكم يتبركون بهم ويتوسلون بهم وينذرون لهم من أجل أن يوصلوا تلك النذور إلى الله، ويذبحون عندهم من أجل أن يوصلوا تلك العبادة إلى الله. فمع قلة العلم وانتشار الجهل طبقوا ذلك وعبدوهم. من ذلك التاريخ بدأ الشرك في العالم وإلى يومنا هذا. فبعث الله نوحا عليه السلام فمكث يدعو قومه إلى ترك هذه الأصنام 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى بقوا على شركهم وما آمن معه إلا القليل، ثم أهلكهم الله بالغرق. ثم صار الشرك والإسلام ما بين مد وجزر، يعني يوم يدول الحق وينتصر، وأحيانا قد ينتصر أو يدول الباطل بسبب خطايا بني آدم وبسبب ما كسبت أيدينا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأرسل الله الرسل تترى بعد نوح كلهم يحذرون من ماذا؟ من الشرك، ويأمرون بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن تلك المسميات كانت موجودة في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمون عبد يد، عبد يغوث، عبد يعوق، وهكذا موجودة حتى في عند الكعبة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الذي أدخلها إلى الحنفية بعد أن كان الناس عليها هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجرجر أصبه في النار، يعني عقوبة له عندما أدخل الأصنام إلى الحنيفية إلى الناس، وهم وكانوا على ماذا؟ على الحنيفية ملة إبراهيم. فمن ذلك التاريخ بدأوا يعبدونها مرة أخرى، فبعث الله بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء معجز، من جهل شيئا عداه، يعني وهكذا يقول القبوريون الآن، أتسمون التوسل بالصالحين عبادة لهم؟ نعم والله يا عبد الله، إن الذبح للأولياء والصالحين عبادة لهم. وبعد أن طهر الله الأرض من الشرك وبخاصة جزيرة العرب، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين، وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل أرسل اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية فمن فارس والروم لتأخذن ما أخذ القرون السابقة، قالوا فارس والروم، قال فمن القوم إلا أولئك. فهذه أحاديث واضحة تدل على أن الناس سيعودون إلى عبادة الأصنام والأوثان. وكما قلت لكم بالأمس، أربعة قرون والشرك لا يكاد يوجد بالذات بين المسلمين، مع أنه توجد أمم مشركة في الشرق والغرب وما زالت كانت وما زالت، لكن بلاد المسلمين لم يكن فيها ماذا؟ لم يكن فيها شيء. وبنهاية القرن الرابع وبداية أو حتى من أواخر القرن الرابع انتشر الشرك بسبب الغلو في الصالحين، كما انتشر في ماذا؟ في قوم نوح قبل ذلك. كيف؟ جاءهم الشيطان وقال لهم بلسان حاله أو بلسان مقاله ووسوسته، قال لهم النصارى واليهود يحتفلون بماذا؟ بعظمائهم وأنبيائهم ويقيمون لهم ماذا؟ الأعياد والموالد، فلماذا لا تقيمون أنتم لعظمائكم مثل هؤلاء؟ فاستحسنوها فأقاموا الموالد بدف هؤلاء العبيديين اليهود المجوس، أولى أتباع ميمون أو عبيد الله بن ميمون القداح المجوسي ثم اليهودي، فانتشر الشرك من ذلك التاريخ، وتطورت الموالد إلى ذبح ونذر واستغاثة بهم، بل تطور الأمر إلى دعائهم في السراء والضراء. ولذلك ما أشبه الليلة بالبارحة، بل نستطيع أن نقول إن مشركي هذا الزمان أشد وأعظم شركا من مشرك الزمان الأول. فالزمان أهل الزمان الأول يعودون إلى الله بالشدة ولو أشركوا بالرخاء، مشرك هذا الزمان تجده إذا عثر الطفل الصغير مدد يا عيدروس، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا مرغني، مدد يا قادري، مدد يا جيلاني، مدد يا عربي، مدد يا فلان، مدد يا حسين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نظرة، بعضهم يقبس نظرة يا شيخ، نظرة يا سيد فلان، نظرة، هل هو حي حتى ينظر إليك؟ وماذا يفيدك بهذه النظرة؟ هو ميت في قبره مسكين، فإن كان صالحا فهو سيتبرأ منك يوم القيامة، وإن كان طالحا سوف يحشر هو وعابديه في النار والعياذ بالله. فتنبهوا إخوان، إذا الشرك موجود الآن وانتشر وعم وطم في الأمة، وعبادة القبور لا تكاد تخلو منها بلاد إلا هذه البلاد ولله الحمد والمنة، حيث لا يفعل ذلك علنا لأن مظاهر الشرك والقباب كلها قد هزمت بفضل الله ثم فضل دولة التوحيد ودعوة التوحيد. نسأل الله لها الثبات والخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا إخواني أن نتنبه لهذا الخطر وأن لا ننخدع بقول الدجالين الذين يقولون لنا هذا مجرد توسل، بل هذا والله هو الشرك بعينه. فوالله لا أجد فرقا بين من يقول يا حسين يا بدوي وما بين من يقول يا اللات والعزى، لأن الكل ماذا؟ مخلوق، ودعاء المخلوق ما حكمه؟ شرك بالله تعالى، يحبط الأعمال ويفسدها ولو صلى صاحبها ولو زكى ولو حج ولو صام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. مجلة؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تكلمت البارحة عن الصوفية الذين يذبحون للأولياء، ولكن هناك إشكال، ففي الجاهلية ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويذبحون للأصنام، أما هؤلاء فيشهدون أن لا إله إلا الله، فكيف يكون أمثال أولئك؟
أما العمل الذي يعملونه فهو شرك، وفي الجملة يسمون مشركين، لكن هل يعذرون بالجهل باعتبار أنهم دخلوا في الإسلام بيقين فلا يخرجون منهم إلا بيقين؟ هذا يوكل أمره إلى الله، أنا لا أستطيع أن أتوقف في هذه المسألة. وإن كان بعض مشايخنا يرون أنهم مشركون وإن ماتوا على ذلك فهم يعني من أهل الشرك الخارج المخلدين في النار، لكن أنا أقول بالنسبة للمعين منهم المعين يوكل أمره إلى ربه إذا كان جاهلا، أما إذا أقيمت عليه الحجة وكابر فهذا مشرك شاء ما بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا فرق إسلامية عديدة في هذا الزمان، مثل جماعة التبليغ والإخوان المسلمين والسلفيين، وكل واحد من هؤلاء له وصول غير وصول الفرقة الثانية، واختلط علينا الأمر، فأيهم نتبع أتدونا جزاكم الله خيرا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين افتراق الأمة إلى 73 فرقة بين أن الفرقة الناجية هي الجماعة، وفي رواية للترمذي أنها من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنت قارن بين أعمال هذه الجماعات، فانظر إلى الجماعة التي تلتزم هدي الكتاب والسنة فاتبعها، فإن كانوا يطبقون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفق فهم السلف الصالح والأمر واضح ليس عليه التباس، أنت تدركه بفطرتك بإذن الله تدرك العمل الذي يتمشى مع هدي الكتاب والسنة من غيره، فإن كان الأمر كذلك فأنت تتبعه، ومن وجدته همه الاشتغال بالمهاترات السياسية ومقارعة والاشتغال بالسياسة والسياسيين وطلب الحكم وطلب الكراسي، أو وجدتهم يعتمدون على الحديث الضعيفة والموضوعة والقصص والخيالات والمنامات والأفكار المستوردة التي لا أصل لها في الدين فاجتنبها. يعني الإنسان المسلم الحق عليه نور يا شيخ، الحق أبلج والباطل لجلج، الحق والله عليه نور. ويعني لا شك أن السلف أو السلفيين أو أتباع السلف هم الذين على الحق إذا كانوا فعلا يطبقون الحق، أما من يدعي السلفية وهو إما تكفيري وإما يعني يتخذ ذات اليمين وذات الشمال فلا يوافق على تسميته بماذا؟ بالسلفية. إنما السلفية سلفية أهل السنة، سلفيون أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه عندنا مسمى واحد، كلها مسمى واحد، وهم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من حاد عن ذلك واتقى الهدى من غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أخذ جوانب من الإسلام وترك جانب، أو اعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، أو اشتغل بمقارعة السياسة والسياسيين وكان همه طلب الحكم والمناصب من أجل ما يدعي أنه يريد أن يقيم الدولة، أو كان همه يعني التصوف والتعبد ولو بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصص والأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة، فابتعد عنه يا عبد الله.
الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة كتب أهل البدع؟ وهل يجوز لنا أن نقرأ كتب حسن البنا وسيد قطب؟
هذا السؤال أرجو أن يؤجل إلى اليوم الاثنين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالسبحة وشراء كمية منها لتوزيعها عند الرجوع من الحج؟
السبحة الخرز الذي يلعب به الآن في المساجد لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا ولا في عهد أصحابه، وما روي أن أحد منهم سبح بالنوى لا يصح من حيث السند. ولذلك فإن الصحيح والحق الذي لا مرية فيه ولو أفتى من أفتى، الصحيح أنها بدعة من البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه، كان يسبح بيمينه، كما روى ذلك عائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة. فأنت سبح بيديك يا عبد الله ولو أفتاك من أفتاك. السؤال فقط: هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير موجودة. إذن سبح بأصابعك كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المسبحة فإنها يعني لا تعدو أن تكون لعبة يلعب بها السفهاء والجهال بأيديهم، وتجد الذين في المساجد يطقطق بها وهو لا ينطق حتى بالتسبيح أحيانا. فهذا كله خرافة وكل هذه بدع، وشراؤها حرام وتوزيعها حرام، والتعاون على البر والتقوى يقتضي منك عدم شرائها ولا توزيعها. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
الله إليكم. يقول السائل: إن أحد الرجال وصى رجلا آخر كي يحقن له زوجته لأن زوجته لا تلد والموصي توفي، فهل هذا الرجل يحقن هذه المرأة لكي تصبح غير عاقرة؟
يحقنها بماذا؟ أعوذ بالله. يعني هذا السائل الذي سيحقن به من زوجها أو من غير زوجها؟ من غير زوجها؟ لا يجوز، هذا محرم قولا واحدا. وهو يسمى التلقيح الصناعي، حتى لو كان من الزوج أنا أشك فيه، عندي توقف فيه يعني، لكن على الأقل قد أتى العلماء به إذا تثبت أنه من الزوج وهو حي فهذا أمر لا بأس به على ما أتى به علماؤنا. وإن كنت أنا أقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما حقنها بمني آخر، بمني آخر من غير مني الزوج، فهذا هو الزنا بعينه، خلط في الأنساب، لا يجوز أبدا، محرم قولا واحدا، يعني قولا واحدا ليس فيه خلاف. العلماء بعضهم متحفظ حتى على الحقن بماء الزوج، بعضهم عنده تحفظ خشية أن يستغل، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكيف بمن يجيز أن يحقن من مني غيره والعياذ بالله؟ حتى ولو ادعوا أنهم يحفظون مني الزوج بعد وفاته فهذا أمر لا يطمئن إليه وهو محرم البتة. نعم.
فكيف بالوصية؟
الوصية هذه وصية فاسدة ولا تنفذ، هذه وصية فاسدة ولا تنفذ. أكيد والله
نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على سجاد من حرير؟ وهل الرجال والنساء في ذلك سواء؟
أولا، اتخاذ السجادة من غير ضرورة لا تنبغي، يعني بعض الناس حتى وهو في المسجد هذا المفروض يتخذ سجادة، حقيقة هذا ما مما يظن مما يجعل بعض الناس يظن أن اتخاذ السجادة ماذا؟ سنة، فهذا لا يجوز البتة. وأما إن استدعى الأمر كأن يكون على مكان بارد أو مكان فيه تراب يخشى من التأذي به وجسمه لا يتحمل ذلك فلا بأس. اتخاذ السجادة يعني من باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحظير فلا حرج إن شاء الله، لكن إذا كان يرى أنها سنة أو يظن أنها سنة أو يفرشها من غير ضرورة فهذا لا يجوز، لا يجوز البتة. وإذا كانت فيها رسمة ولو كانت رسمة الحرمين فهي بدعة من البدع، لا تجوز البتة. ولذلك أفتى مشايخنا وأفتوا أهل السجاد بأن لا يجعلوا فيها صورا، ولذلك التزم الأخ السبيع وفقه الله صاحب المصنع هنا بأن لا يجعل فيه ماذا؟ رسومات، ولو رسومات الحرمين. فحبذ لو أن أصحاب مصانع السجاد المسلمين يحذون حذوه وفقه الله. بعد الأذان نكمل إن شاء الله بقية الأسئلة.
نعم تفضل.
السلام عليكم. وما حكم الصلاة على سجادة من حرير؟
الصلاة على سجادة من حرير لا تصح، بل هذا من يعني المبالغة في الترف والنعومة، والرجل منهي عن لبس الحرير وعن استعماله إلا لضرورة كبعض الأمراض التي تتطلب يعني جعل الحرير عليها، أما أن يتخذه سجادة فهذا من باب البذخ ومن باب العبث، علما بأن السجادة في حد ذاتها بدون ضرورة تدعو إليها فهي بدعة، بدون ضرورة بدعة. يعني الذي يضع سجادة الآن بدون ضرورة إذا كان المكان مفروش ويضع سجادة فهذا عبث لا يصح. أما لو أراد يعني قصده أن من أجل أن المكان غير مفروش ويخشى من البرودة أو الحرارة ونحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، وكما قلت بشرط أن لا يكون فيها صور رسومات حتى ولو كانت رسومات المساجد. نعم. بل إن الذين يعني يجعلون رسومات المساجد هم يهنون المساجد بحيث لا يشعرون، فقد يأتي شخص يدوس عليها وعلى الصورة وعلى، فهذا فيه يعني امتهان للمساجد لأن تكون بهذا الشكل، ينبغي أن تكون السجادة بدون أي رسمة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل
السنة
في الأذكار بعد الصلاة الجهر بها أم
الإكرار؟ هناك أذكار يجهر بها جهرا ليس برفع صوت بالكلية، وإنما يسمع، كان صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته يسمع هو والصحابة، يعرف انصرافهم من الصلاة بسماع أصواتهم وهو يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير. مثل هذه يجهر بها بعض الشيء وليس برفع صوت يعني بالكلية، يجهر بها إلى حد ما، بقية الأذكار يسر بها. نعم. أسألكم
الله. يقول السائل: هل يصلى الجنازة على مسلم بالهوية وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويشرب الخمر؟
الذي لا يصلي ليس بمسلم، ولذلك لا أرى الصلاة عليه. الصحيح أن تارك الصلاة كافر خارج من الدين، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، الذي يترك الصلاة هاونا كافر مارق من الدين، ولذلك لا يصلى عليه. نعم. أما إذا كان يصلي وعنده بعض المعاصي ولكنه محافظ على الصلاة فهذا يصلى عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس اللباس الذي عليه كتابات او صور غير معروف معناها؟
اذا كانت تلك الكتابات او الصور متعلقه بعقيده ما او بنحله ما او ب يعني ديانه ما فلا يجوز ذلك، او كانت شعارا لاهل نحله او فرقه او ديانه من الديانات الفاسدة فلا يجوز ذلك، وإذا كان غير ذلك فالأولى تجنبها أيضا لعدم ألا ينشغل بالنظر إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت أهديت إليه خميصة معلمة وصلى بها بعد الصلاة قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأعطوني أم بجانية أبي جهم، يعني الخميصة التي فيها أعلام وأرقام وكتابات وصور، يعني أمر أن يذهب بها، وأمر عائشة أن تقطع الأستار التي فيها الصور. أما صور ذوات الأرواح فهي محرمة قولا واحدا، سواء كانت مجسمة أو مرسومة باليد أو بالفوتوغراف، كل هذه محرمة ذوات الأرواح، إلا ما اضطررنا إليه من مثل صورة البطاقة والجواز نحو ذلك والنقود مما اضطررنا إليه في هذا العصر، هذا أمر لا بد منه الآن، لكن ما زاد عليه فهو محرم ولا شك. فلا نأخذ صور تذكارية لا في المشاعر ولا في غير المشاعر، لأن ذلك كله محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين ووعد وتوعد الذين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذا كانت صور وصور التي فيها روح تطرد الملائكة من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فابتعد عن هذا يا عبد الله. أما كما قلت الأرقام والمنهيات والرسومات التي تشغل الإنسان فأقل ما يقال فيها إنها مكروهة. وأما إن كانت شعارات للديانات محرم معينة فهذا محرم ومن التشبه بالكفار. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الفائتة؟ وإذا كان الواجب قضاؤها فكيف تؤدى؟
لا أدري عن السائل هل يقصد الفائتة التي فاتت شخصا يصلي أو الذي كان معرضا عن الصلاة. فإن كان يعني من فاتته صلاة من الصلوات المفروضة من المسلمين المصلين فإنه يقضيها بمجرد أن يزول العذر الذي فاتت بسببه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. وليس المراد أنه يتعود النوم عنها، لكن من ابتلي يوما أو يومين أو نحو ذلك. أما المعتاد فذلك ممن بال الشيطان في أذنيه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تكون مبالا للشيطان يا عبد الله. لكن الإنسان الذي غلبته عينه يوما أو يومين أو نحو ذلك وليس أمرا معتادا فليصليها بمجرد ماذا؟ أن يفيق. إلا إذا كان عند طلوع الشمس تماما فإنه يتأخر حتى ترتفع قدره أو يجتهد الصلاة قبل الطلوع. أما يعني إذا كان يقصد قضاء الفوائد إنسان كان لا يصلي فهذا لم يكن مسلما حتى نطالبه بقضاء الصلاة، وإنما عليه أن يبدأ عهدا جديدا ويحافظ على الصلوات الخمس وعلى سائر أوامر الله جل وعلا ويجتنب المحرمات، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله، يعني إذا تاب إلى الله توبة نصوحة ولم يعد إلى تركها مرة أخرى فإنه بذلك يكون قد دخل في الإسلام من جديد وليس عليه قضاء إن شاء الله. هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى نشيد طلع البدر علينا مع أنه أنشد بصوت جميل وقد يكون معها الشكر؟
الأناشيد بشكل عام أو الإنشاد إذا قصد بيان حكمه ففيه تفصيل، لأن أكثر الأناشيد الموجودة في اليوم أكثرها محرم وإن سموها أناشيد إسلامية، منها من فيها ترخيم للأصوات وتليين حتى يصبح أصواتا أصواتا من شاعر، ومنها من هو ما هو مصحوب بالدب، ومنه ما هو مصحوب بآلات اللهو والطرب، ومنها ما اتخذ يعني غاية حتى أشغل عن القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب العلم، ومنها ما فيه سب وشتم ودعوة إلى نحل فاسدة. فلذلك فإن أكثر الأناشيد الموجودة اليوم فاسدة وباطلة ولا تصح. أما أنشودت طلع البدر علينا أو غيرها مما لا شيء فيه إذا خلا من الدف وخلا من الألحان التي تشبه أصوات النساء والتقليد واختصرت ولم يكن غاية يعني يردد صباحا ومساء لكل لحظة، مثلا قرأه الإنسان وهو يعمل وهو يبني وهو مسافر يتسلى به فلا بأس. ومن هنا نقول إن لجواز الإنشاد أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، فلا تكون دعوة إلى رغيلة أو دعوة إلى غزل مكشوف أو سب أو شتم أو دعوة إلى مناهج خارجية مستوردة أو دعوة إلى منهج الخوارج أو نحو ذلك، فإن ذلك كله محرم والاستماع إليه محرم واقتناؤه محرم وبيعه وشراؤه محرم. وثانيا أن لا تصحبه معازف، لا موسيقى ولا عود ولا كمان ولا بيانو ولا دف إلا النساء في الكلام على وضعهم. الثالث أن لا يعني نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجب أن نذكره ننسب بأصوات مكسرة منغمة يعني ناعمة جدا، هذا لا يجوز أبدا. والتاء الرابع أن لا يكون غاية، فإذا كان شغلنا الشاغل هو اقتناء الأناشيد مئات الأشرطة بينما يعرض الكثير عن كتاب الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها ولو كانت مباحة تصبح ماذا؟ تصبح محرمة، وسد الذريعة أمر واجب كما هو معلوم لدى أهل العلم. فاحذروا يا إخواني، فإن أكثر ما يباع في التسجيلات لو يطلق عليها أنها تسجيلات إسلامية أكثر ما يباع محرم والله، لهذه الأسباب التي الأربعة التي ذكرتها. فإذا توافرت الشروط الأربعة جاز الإنشاد والحداء مع الإبل أو على السيارة أو أنت في سفر أو تريد أن تزيل عنك النوم وأنت في عمل أو نحو ذلك، أو الحماس الطيب الذي لا يصل إلى حد الغلو، فمثل هذا لا بأس به. يستثنى من هذا كله غناء المرأة لمن؟ لزوجها. ويستثنى ضرب النساء بالدف وقت الزواج، الدف المعروف وليس الدف الموجود الآن. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نعود هذه الليلة إلى استئناف درسنا الذي كان قد توقف في التدمرية قبل الحج من أجل الظروف التي كانت تخص الحجاج وبعض الكتب المستعارة الأخرى، ونستأنف إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة القيمة. وكنا قد انتهينا من المقدمة وتقرير الأسماء والصفات والرد على بعض المخالفين بأصلين عظيمين ومثلين مضروبين. فالأصلان أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه الصفات. والأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فيلزم الذين يؤولون البعض ويثبتون البعض أن يسلكوا مسلكا واحدا، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه، ويجب أن يسووا بين المتماثلين وأن يفرقوا بين المتباينين. ثم ضرب الشيخ رحمه الله بعد تقرير هذين الأصلين والرد بهما على كل من الجهمية والمعتزلة والكلابية ومن تفرع عنهم كالأشعرية والسالمية والماتريدية، بدأ وضرب مثلين لتقرير هذه المسألة أيضا. المثل الأول هو نعيم الجنة، فكما أننا نؤمن بأن ثمة نعيما في الجنة وأن فيها نخلا ورمانا وأزواجا وحورا وعيونا وأنهارا وفاكهة وغير ذلك، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه المسميات المسميات المعروفة في الدنيا، وكذلك يجب أن نثبت لله الأسماء والصفات وأن لله المثل الأعلى دون أن يكون هناك علاقة أو تكون هناك علاقة أو تفاؤل تقارن بين الموصوف والموصوف، كون الله صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، واتفق ذلك عند الإضافة والتخصيص، والذي يحدد ذلك هو سياق الكلام. والثاني الروح التي بين جنبيك، وهي تخرج وتصعد وتنزل وتنزل وتفارق وتعود، ويتبعها البصر وتتحرك وتكون في حواصل طير خضر. ونحو ذلك، وترد إلى صاحبها وتفارقه. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر بالنسبة لباب أسماء الله وصفاته واضح من باب أولى. فإذا لم ندرك كنه ذلك، وعندنا فإن لله من الأسماء والصفات ما أثبته في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسماء والصفات بقواعد ست، ينبغي أن تكون خاتمة في هذا الباب ويعول عليها، وها نحن نبدأ في تلك القواعد، القاعدة الأولى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. لأن الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح.
هنا القاعدة الأولى، المتأمل للقرآن والسنة فيما ورد من الأسماء والصفات نجد أن ذلك على ضربين: ما ورد في الإثبات وهو الأكثر، وما ورد في النفي وهو الأقل. وقد تقدمت لنا قاعدة أذكركم بها، أنه يذكر في القرآن والسنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، وكنا قد ضربنا أمثلة لذلك. فالإثبات المفصل مثل قوله تعالى أواخر سورة الحشر: الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأول سورة الحديد. وفي مثل قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو اللطيف الخبير وهو إلى آخره ما هنالك مما ورد من الإثبات المفصل، وهو الأكثر في الكتاب والسنة لأنه أكثر من النفي، ويجب أن نقتصر فيه يجب التنبه إلى أن الأكثر هو الإثبات المفصل والقليل هو النفي المجمل، بخلاف المخالفين من المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية. فمثل هؤلاء
يثبتون ما لم يدل عليه دليل وينفون ما دل عليه يعني يثبتون كثيرا من الأمور من عند أنفسهم بينما لا يؤمنون بالاتفاقات التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة القرآن الكريم الأحاديث الصحيحة بل إنهم كانوا يأتون بالنفي المحض كما سيأتي تفصيله ومقصود بأن الإثبات في القرآن هو الأكثر وكذلك الحال في السنة وأمثلته لا تعد ولا تحصى لا تكاد تخلو سورة من ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا هو الإثبات وهو كثير وسعت رحمته كل شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله إن رحمتي سبقت غضبي يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما نفر كلاهما ابتلاء من الجنة فلذلك فإن ما ورد في الإثبات في القرآن هو الأكثر أما النفي فهو قليل النفي فهو قليل ولذلك يأتي في الغالب مجملا يأتي في الغالب ماذا؟ مجملا يعني يأتي في الغالب النفي مجملا كما في قول الله تبارك وتعالى يعني يأتي في الغالب النفي مجملا كما في قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كما في قول الله تعالى وما مسنا من لغوب كما في قول الله تعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وهكذا كل ذلك نفي لكل ما يخطر بالذهن أن فيه نكادة فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا فالمقصود أنه سبحانه وتعالى ينزل عما لا يليق به فهذا النفي الذي من أمثلته لا تأخذه سنة ولا نوم من أمثلته الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلا إله ينفي جميع الآلهة والأمثال والنظراء عن الله سبحانه وتعالى وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم السنة هي النعاس والوتم والنوم هو النوم الثقيل المعروف لأن النعاس السنة أخف من النوم المعتاد وكلاهما قد جعلهم الله راحة للمسلم ويعني فيها راحة للإنسان لأنه يحتاج إلى ذلك ونفيه عن الله تبارك وتعالى لأنه أصلا ناتج عن ماذا؟ عن نفس وعن حاجة والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وهذا من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين فنفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى تنزيه له عما لا يليق به تنزيه له عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب والتي منها النوم والسمع والنغوب والتعب وما إلى ذلك ولذلك عندما يوصف الإنسان بذلك إنما لكونه لأنه يعني يعتبر صفة كمال بالنسبة له، فالذي لا ينام يعتبر ناقصا. وثلاثة لو أطلقت على الله تعالى تصبح ماذا؟ تصبح صفة نقص لا تليق بالله جل جلاله. فخلاصة أن الصفات لا تخرج عن أمرين، نفي أو ماذا؟ أو إثبات. وقد ضربنا أمثلة للجميع. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم قال وينبغي أن يعلم أن النفي قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، صبرا عن أن يكون مدحا أو كمالا. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا.
هنا يبين بعد أن وضح أن القاعدة العامة أن جاء أن النصوص تشمل النفي والإثبات في باب الصفات لله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي أن نعلم في مسألة النفي ثلاثة أمور. الأمر الأول: نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تردد. ثانيا: نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. ثالثا: أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض، والنفي المحض هو الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، بل لا بد من أن يتضمن مدحا بالمقابل. فإذا لم نفى الله عن نفسه شيئا فإنه لا بد أن يكون متضمنا، لا بد أن يكون متصفا بما يضاده، يعني ما نفى عنه التعب إلا لكمال قدرته وقيومته، وما نفى عنه السنة والنوم إلا لكمال قيوميته. وما نفى عنه المثل والشبيه والنظير والكفء والشريف إلا لوحدانيته سبحانه وتعالى. فلذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بالنفي المحض الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. مثال النفي المحض قبل النفي في الأمثلة: النفي المحض هو الذي لا يفيد مدحا ولا كمالا، كما لو قيل فلان لا يظلم، لا لكونه عادلا وإنما لكونه غير قادر على أن يظلم غيره، هذا ليس فيه مدح. ومنه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة فردني. فهو هنا كأنه يمدحهم بينما هو في الواقع ماذا؟ يذمهم. يعني طيب كونهم لا يظلمون، كونهم لا يقدرون، كل واحد يريد أن لا يكون غادرا وأن لا يكون ظالم. لكنه وصف هذه القبيلة بالتصغير، فالمقصود أنه يذم هذه القبيلة لكونها غير قادرة على الظلم أو على الغدر، لا لأنها متورعة، لا لأنها متورعة أو متعففة عن ماذا؟ عن حد، لا لأنها متورعة عن ذلك.
ومن ذلك قول الشاعر الآخر أبو الأكبر الأدواني: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانوا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانوا. وأولا يقول: لو كنت من نازل لم تستبح إبلي بن اللقيطة من جهل بن شيبانة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانوا. يعني هو يمدحهم، وكأنه يفهم منه أنه يمدحهم بأنهم لا يقعون في الشر، بينما يقصد ذلك أنهم جبناء. فإنه يذمهم لكونهم لا يقدرون على الشر، لا لكونهم يتعففون عن ماذا أو يرتفعون بأنفسهم عن ماذا، عن مقارفة الشر، وإنما لكونهم غير قادرين على أن يقابلوا غيرهم. ولذلك قال، فإنه يعترف في هذا البيت، وإن يعني يعترف بأنهم يعني بأن هذه القبيلة أو بأن قبيلته لا تستطيع الشر ولا تفعله مهما سهل ومهما كان يسيرا، فإنهم ليسوا من أهل الشر. نحن لا نطالب أن يكونوا من أهل الشر، لكن نطالب أن يكونوا من أهل، من جهة ماذا؟ من جهة قوة، ومن جهة المنعة، ومن جهة أنهم يدافعون عن أنفسهم. نفى ذلك كله، ليسوا من الشر في شيء، ليس منهم في شيء، وإن هانا حتى ولو كان سهلا. ولذلك نخلص إلى أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بالنفي المحض، وسيورد الصوت أمثلة لا يوصف بالنفي المحض، لا يوصف بماذا؟ بالنفي المحض، وإنما يوصف بما يتضمن وضحا وكمالا. نعم، تفضل.
قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بنفس ولا كمال.
نعم. قال: لأن ماذا؟ لأن النفي المحض هو وصف بما يعني يؤدي. قبل ذلك نعود للعبارة الأولى. قال: لأن النفي المحض عدم، عندما يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يسمع ولا يبصر، ولا ليس بحكيم وليس بعظيم وليس بقدير وليس بعليم إلى آخره، إذا نفيت ذلك تحول الموصوف إلى عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس بشيء، كما قال الشيخ رحمه الله. يعني هذا هذه السلوك التي وقعت فيها الفلاسفة وقلبت المعتزلة والباطنية، يعني هذه الأقوال التي وصلت إليها فرق الباطنية والفلاسفة، أقوال تنتهي في النهاية بالموصوف إلى ماذا؟ إلى أنه لا حقيقة له. ولذلك ذكر المصنف أن هذا النفي لا يعد أن يكون ليس بشيء، وما ليس بشيء فإنه ليس بشيء كما يقال. يعني عندما يوصف شخص، عندما يوصف شخص بأنه لا طويل ولا قصير ولا كبير ولا صغير ولا كذا ولا كذا، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل البيت ولا خارج البيت، كل ما فيه العدم، فذلك ولله المثل الأعلى. لو وصف الله تعالى بهذه الأوصاف فإن ذلك لا ينبغي في حق الله، فلذلك يجب عدم النفي المحض. فالعدم عدم تسمه، فما زاد هؤلاء على أن نفوا ما أثبت الله من الأسماء والصفات، وجاءوا له بشيء من المعدومات. نعم.
ثم قال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بلبس ولا كمال. ولهذا كان
هذا الموضوع تعليل، يعني بأن المعدوم عندما يوصف الشف بالنفي أو عندما يوصف شيء بالنفي المحض فإنه لا يعد أن يكون ضربا من الخيال الذي لا يوجد له حقيقة في الأذهان، ولذلك فإنه يكون معدوما، فكيف يوصف بما يدل على عدمه؟ ومعنى ذلك أن من يفعل ذلك فقد ألحد في آيات الله وأسمائه وصفاته عندما حرفها على غير معناها وربما أولها أو متاها ونحو ذلك، فهو بذلك يقع في التناقضات من حيث لا يدري، يسلب الله جميع أسمائه وصفاته ويثبت له قلوبا ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم.
يبين المصنف بعضا مما يوصف به الله تعالى من النفي الذي يتضمن مدحا وكمالا، من النفي الذي يتضمن مدحا وكمالا، ليبين أن ما خرج عنه ليس فيه مدح ولا كمال. فالنفي الوارد في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يحيطن بشيء من علم إلا بما شاء، وقوله لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملوا معي هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا أولا نفى أنه لا إله غيره، وما دام لا إله غيره ولا رب سواه فإنه وحده مستحق للعبادة، ثم نفى عنه السنة والنوم، يقابل ذلك ماذا؟ الحياة والقدرة. فنفي السنة والنوم يستلزم ماذا؟ كمال نعم الحياة والقيومية. فنفي السنة والنوم تستلزم الحياة والقيومية، ولذلك قال أولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم عقب بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. والحياة معروفة، وأما القيومية فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، ولذلك جاء في الحديث في الدعاء الوارد في الصباح والمساء اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. وكذلك معنى لا تأخذه سنة ولا نوم كما قلنا ما يستلزم كمال المدح وهو الحياة والقيومية. ثم قال الله لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شيء معروف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. عندنا قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يتضمن ماذا؟ كمال العلم، يتضمن كمال العلم، لأنه لو كان يحيط به أحد لما ضمنه العلم، لو كان يعني المقصود أنه يحيط به أحد من علمه لما نفى بقوله ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء، المقصود بالاستثناء إلا بما شاء من الوحي الذي يوحي الله به إلى من؟ إلى أنبياء. فإذا نفي الإحاطة العلمية تقتضي كمال العلم وأن علمه لا انتهاء له، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم ايضا في قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده اي لا يكرثه ولا يتقنه ولا يعجزه. فنفي العجز دليل على كمال ماذا؟ القدرة. ولذلك ختم بقوله وهو العلي العظيم. يعني بعد ان نفى انه يعجزه شيء سبحانه وتعالى لان لكمال قدرته وكمال عظمته فانه ينبغي له ان ينبغي لنا ان نتفهم هذا الامر لانه في الحقيقه خطير. سياتينا استدلالهم بها يكون باطلا. ومنه يعني استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار على نفي الرؤيه كما فعل في الخوارج المعتزله ومن سار في ركابهم من الجهمية والمعطلة والأشاعرة. ومنهم يعني من لا يدري إنما يقلد هؤلاء ويقول بقوله. فينبغي لنا أن نبين لهم الأمر بدليله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله. وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض.
هنا ما زال يضرب أمثلة للنفي الذي يتضمن مدحا وكمالا إذا نظرنا إلى ما يضاده. فذكر الآية الأولى ما هي؟ نعم ولا يعود حفظهما وقد تقدم الكلام عليه. ثم الآية الله سبحانه لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهنا المقصود بنفي عزوب شيء من العلم أنه لا تخفى عليه خافية. فمع كونه مستوٍ على عرشه فوق سبع سماواته فإنه يعلم ما يعني ما عرفنا أنه لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات في الأرض فهذا دليل على اتساع على سعة علمه كما قال الله تعالى وسع ربنا كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلمه لا ينفد ورحمته لا تنقطع سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب مثلا بهذه المسألة وهي مسألة العلم وقوله ولا يعلم مثقال ذرة فهو يعلم في الليلة المظلمة على صفاة سوداء ما الله ما العباد عاملون يعلم ما العباد عاملون ويعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. وكلمة لا يعجب فيها دقة عظيمة يعني لا يتصور أنه تخفى عليه خافية ولا بل يعلم السر وأخفى. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النقد والكلال ما يلحقه.
كذلك في قول الله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. ولذلك قدم بخلق السماوات والأرض التي هي أعظم المخلوقات بعد العرش ثم قال وما مسنا من لغوب أي لا يصيبه تعب سبحانه وتعالى ولا نصب كالتعب والنصب الذي يصيب من المخلوقين فإن المخلوق من طبيعته أنه ينصب. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء. ولذلك قال وما مثل من لغوب، اللغوب هو التعب، بخلاف المخلوق فإنه يتعب ليستريح، ويستريح ليتعب، يعني هو في تعب إلى أن يدخل جنات النعيم إن شاء الله تعالى مع المؤمنين، لأن الحياة الدنيا ليست فيها راحة. فنفي التعب ونفي عدم القدرة، نفي العجز ونفي التعب ونفي الإحاطة بالعلم، كل ذلك من صفات الكمال. فالنفي نفسه هو صفة الكمال، لأنه يؤدي إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات ما يضاده، وهو يعني خارج عن يعني المقصود أنه لا بد أن يتضمن ثبوت كمال ضده، ولا يمكن أن يتمدح الرب سبحانه وتعالى إلا بما يتضمن مدحا وكمالا. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار.
نقف على لا تدركه الأبصار لدرس الغد لأنها تطلب وقفة طويلة. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
السلام عليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يشرع سجود السهو في النافلة مثل صلاة الليل والرواتب وصلاة الضحى إذا سهى فيها الإنسان؟
النافلة كالفريضة في سجود السهو، فمتى نسي شيئا جاء به، فإن كان مما يجبر جبره بسجود السهو، وإن كان مما يعوض عوضه وسجد للسهو، فلا فرق بين النافلة والفريضة في وجود سجود السهو.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هو مقدار الإطعام في كفارة اليمين، وهل يشترط إخبار المطعوم أنها كفارة؟
كفارة الماهية.
يقول ما هو مقدار الإطعام في كفارة اليمين؟
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الكفارة في اليمين التي في المستقبل أقول إن الكفارة هناك 3 أشياء على الخيار، والرابع على الترتيب. مخير أولا بين أن يعتق رقبة وبين أن يطعم 10 مساكين وبين أن يقتلهم. فهمنا؟ يعني المقصود أنه مخير بين أن يعتق رقبة وبين أن يطعم 6 مساكين وبين أن يعتق 10 مساكين وبين أن يقتلهم. عند العجز عن ذلك كله فإنه يكون 3 أيام كما نقص على ذلك الآية. ما مقدار الإطعام؟ مقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع رزق نحو ذلك. وثبت عن بعض الصحابة ومنهم عباس وأنس فقيمة هذا يعني المقدار هو نصف صاع من الأرز، لكن روى عن أنس وابن عباس وغيرهما أنه لو جمعهم وغداهم غداء كاملا أو عشاهم بما يشمله ذلك الغداء من أدن وخبز ونحو ذلك فإن ذلك كاف، فإن ذلك كاف. نعم.
يقول في تكملة السؤال وهل يشترط إخبار المطعوم أنها كفارة؟
نعم يخبره لئلا يظن أنها صدقة، يخبره لئلا يظن أنها صدقة،
نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل النفي المحض يقولون فيه مدح، فلو قيل للمخلوق انت لست بسباط ولست بدلاق لعد هذا مدح للمذكور، فكيف لا يكون مدحا؟ عندما عرفنا ما في البيتين من العجز وعدم المدح من القرينة، ولولا القرينة لما فهمنا الذنب.
أبدا، لو قلت لشخص مثلا رفيع المستوى أنت لست بسباط ولا زبال ولا نجار ولا حداد، فأنت بهذا تتنقص. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو قلت لشخص أنت لست إسافيا وهو صانع مخيط الأحذية، ولست سباتا ولست جبالا ولست كذا وكذا، هذا النفي لا يفيد مدى العكس، يشعر بالذنب. فإذا قارنت ذلك الشخص الذي يعتبر رفيعا في نظر الناس وفي نظر نفسه، إذا قارنته بمن لا يدانيه في المرتبة، نعم، فإنك بذلك تتنقصه. لو جاءنا شخص قال السيف يعني من حيث السلاح لأن تحمل سيفا أحسن من أن تحمل عصا، هل هذا المقارنة يعني صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، لأن السيف لا يقارن بماذا؟ بالعصا. ولذلك يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنضى من العصا، بخلاف ما لو قلت للأمير أو المسؤول أو الكبير أنت أكبر من رعيتك، أنت أفضل من الجميع، أنت يعني لا أنت أفضل من هؤلاء كلهم أو نحو ذلك، ويعني لذلك فإن المدح فإن الوصف بالنفي المحض ليس مدحا أبدا، بل إنه ذم. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الأولى، قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في القاعدة الأولى، وهي أن الصفات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله مبنية أو تأتي على ضربين، تأتي بالإثبات وهو الأكثر، الإثبات المفصل، وتأتي في باب النفي على النفي المجمل. وكان المصنف رحمه الله يضرب أمثلة على قاعدة تفهم من هذا، وهو أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، بمعنى أنه لا يوصف بصفة نفي لا تدل بالمقابل على ماذا؟ على إثبات كمال ومدح وثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب أمثلة منها نفي التعب والنغوب المستلزم لكمال القدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال القيومية وغير ذلك. والآن عندنا مسألة هامة في الموضوع، وهو نفي إدراك الرؤية المستلزم لعدم الإحاطة به سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن في ختم الآية بقوله تعالى: وهو اللطيف الخبير، دلالة على أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإن فيه دلالة على أنه لا تخفى فيه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل هو يعلم السر وأخفى. ولذلك اللطيف هو الذي يعلم دقائق الأمور التي لا أدق منها ولا أخفى منها، والخبير الخبير بأمور عباده وشؤونهم فلا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فمعنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار يحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء من الأبصار والأسماع والعلم سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الآية بقوله: وهو اللطيف الخبير. إذا نفي إدراك الأبصار بالنسبة للمخلوق يستلزم أنه لا يحيط به أحد علما، ولا يحيط به أحد سمعا، ولا يحيط به أحد بصرا، ولا يحيط به أحد قدرة ونحو ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى بكل شيء محيط قدرة علما سمعا بصرا، كل ذلك بلا كيفية وبلا إحاطة وبلا تقدير محدد. ولذلك قال: لا تدركه الأبصار. فنفي إدراك الأبصار له يستلزم كمال ماذا؟ كمال إحاطته هو بكل شيء، وأنه لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى. يعني كونه لا تدركه الأبصار يستلزم أنه لا يحيط به أحد، وبالمقابل هو يحيط بكل أحد، وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بما تعملون محيطا، والله من ورائهم محيط. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا سمعا ولا بصرا ولا رؤية ولا علما ولا إدراكا. ولذلك ختم باثنين عظيمين من أسمائه يدلان على كمال علمه وكمال قدرته وكمال سمعه وكمال بصره وكماله في كل شيء سبحانه. ولذلك قال: وهو ايه؟ وهو اللطيف الخبير. فتنبهوا لهذا المعنى فإنه عظيم، لأن كلمة اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء ويبصرها، والخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا وعينا ذلك علمنا أن نفيه أن يحيط أحد به بصرا رؤية، فإنه كما أنه لا يحيط به أحد علما، فإنه لا يحيط به أحد رؤية، لا يحيط به أحد رؤية. فنفي الإحاطة إحاطة رؤية المخلوقين به كنفي إحاطة أحد به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. وهنا لا تدركه الأبصار، هناك لا يحيط أحد بشيء من علمه، وهنا لا يحيط أحد بشيء منه عند رؤيته سبحانه وتعالى، عند رؤية المؤمنين، حتى عند رؤية المؤمنين له بالآخرة. فكما أنه لا يحيط به أحد علما، فإنه لا يحيط به أحد رؤية وسمعا وإدراكا ونحو ذلك. ولذلك نفى الإدراك بقوله: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به وإن رأته. طيب، لو أن أحد استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، فبما نجيبه؟ انتبهوا، هذه مسألة دقيقة تتطلب شيئا من حضور الذهن والانتباه. من الذي استدلوا بهذه الآية؟ أولا، من هم منكر الرؤية؟ أربع طوائف. الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة على الرغم من النصوص الثابتة في ثبوتها وهي متواترة مع تواترا معنويا، والتواتر كما تعلمون المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. إذن الإخوة يعرفون علوم الحديث وفقهم الله. فإذا المقصود يعترفه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، كل قرن أو كل جيل من كل طبقة من هؤلاء الجماعة لا يمكن أن يتوافقوا على ماذا؟ على الكذب أو على المبالغة أو على الزيادة أو على النقصان. هذا هو المتواتر. فأحاديث رؤية الباري سبحانه وتعالى من الأحاديث المتواترة معنويا، لأن الأحاديث المتواترة على قسمين، منها ما هو متواتر لفظي كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها ما كان تواتره معنويا كما في حديث النزول وفي حديث ماذا؟ الرؤية، وأحاديث الحوض ونحو ذلك من بعض الأحاديث المتواترة معنى، يعني تتوافق في المعنى وإن اختلف ماذا؟ اللفظ. وأحاديث نسع الخفين حديث كثيرة كلها متواترة تواترا معنويا. فأحاديث الرؤيا من المتواترة معنى، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الأدلة، وفوق ذلك الأدلة من القرآن، ولسنا بصدد تفصيلها لكن نذكرها إجمالا. منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومنها قوله تعالى هل من مزيد، ومنها قوله تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، فالمزيد كما فسره ابن عباس وغيره المقصود به ماذا؟ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومنها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا فيه استدلال من ثلاثة وجوه. أولا التعبير بالنظر، التعبير بالوجوه الذي هو محل العينين التي هي فيها التي هي محل إيش؟ النظر، التي هي محل النظر، ولذلك قال إلى ربها ناظرة. فأولا التعبير بالوجه، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، التعبير بالوجوه الذي هو محل ماذا؟ العينين، ومن ثم فهو محل النظر. ثانيا تعديته، تعدية نظر بإلى، ونظر إذا عديت بإلى لا تحتمل غير النظر بالعين. وثالثا خلو قرينة، خلو المكان من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى أي معنى آخر. والأدلة كثيرة، منها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما أن أولئك قد حجبوا عن الله في حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا، فإن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه. وجاء في الدعاء الطويل الذي نقوله في التشهد وكلكم تحفظونه إن شاء الله، الذي ثبت من حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصة في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك شاهد لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. والشاهد منه ماذا؟ ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فكل هذه أدلة واضحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث إنكم ستر عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، إنكم سترون ربكم رؤيا عن أكثر عن 30 من الصحابة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والمقصود إخواني هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء كما هو معلوم. نعود إلى الآية التي استدلوا بها بعد أن أشرنا إلى بعض الأدلة التي تدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم متى؟ يوم القيامة في الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. مما يوصف له أن أحد الطوائف القائمة الآن وقف خطيب لهم قبل أيام في الحج ويعلن كفره بالرؤية وتكفير من يثبت الرؤية في مكة المكرمة، أعلن هذا أحد زعماء الطوائف التي تنكر الرؤية. نعم، أقول منكر الرؤية أربع طوائف وكلها توجد لها أو يوجد لها وجود ما عدا الجهمية، كلها لها بقايا ما عدا الجهمية، وإن كانت بعض البقايا هي امتدادا لماذا؟ للجهمية. لكن الجهمية بنفس الاسم لا وجود لها إيه؟ الآن. أما من حيث العقيدة فأتباعها كفر لا تفرهم الله. المنكرون الرؤية الجهمية والخوارج، عفوا الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كلها موجودة طائف هذه ما عدا الجهمية لا وجود لها بالاسم ولكن لها وجود من حيث ماذا؟ من حيث المعتقد. يعني منكر الرؤية رؤية الباري وحري بهم أن يحرموا منها هم أربع طوائف، حري بمن أنكرها أن يحرم منها وأن يكون ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسأل الله وإياكم العافية. المنكرون للرؤية كان طائفة أربع، الجهمية والمعتزلة لأنها بنتها وفرقتها والخوارج والرافضة. الخوارج تمثلهم بهذا العصر الإباضية المنتشرون في بعض الدول الإسلامية. فالشاهد أن المقصود أن هذه الطوائف الأربعة تنكر رؤية المؤمنين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وحري بمن ينكرها أن يحرم إياها. طيب هؤلاء الطوائف بخاصة المعتزلة استدلوا على إنكار الرؤية بهذه الآية، ما هي؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بأي وجه استدلوا على ذلك؟ يقولون نحن لا تدركه أي لا تراه بكل بساطة، فسروها بكلمة لا تمت إلى الكلمة الأخرى بأي سلسلة، لا تدركه عندهم لا تراه. قلنا تفسير أهل السنة والجماعة أنها تراه ولا تحيط به، بل إن معنى لا تدركه الأبصار دليل على الرؤية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إذا كان هذان القولان معلومي الفساد وأنهما لا يؤثران على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن الروح ماذا؟ أن الروح موجودة مخلوقة موصوفة وأنها تصعد وتنزل وتخاطب إلى آخره وتحيا وتوجد وتفارق وتعود إلى آخره، نعم، فإنه من باب أولى أيضا أن ننظر أيضا إلى أولئك الذين ينكرون الأسماء والصفات ويشبهون الله بالمعدومات أو الصنف الآخر من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، ومع ذلك فإن الله ثابت عال على جميع خلقه، وصفاته ماذا؟ ثابتة يجب الإيمان بها حسا وعقلا وفطرة. مفهوم؟ هذا هو الذي يعني يقصد المصنف، يعني يقول إذا تبين أن الروح معلومة مخلوقة موصوفة واضحة نؤمن بوجودها، فمن باب أولى أن نؤمن بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى موجود موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه لا يتطرق إليه لا التعطيل ولا ماذا ولا التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبذلك سد المصنف بهذا المثل على من ينكرون أو يؤولون أسماء الله وصفاته، فإن الأشياء تعرف بنظائرها من حيث يعني الدلالة العامة، من حيث الدلالة العامة لا من حيث أنها تشبه تلك الموجودات يشبه بعضها بعضا على الحقيقة. بهذا نختم الدروس المتعلقة بالرسالة التدمرية إلى ما بعد الحج إن شاء الله، ولعلنا نشرع في الدروس الخاصة ببعض مسائل العقيدة الأخرى ومسائل الحج والعمرة وغيرها من العبادات، ولعلنا نتفق على تصحيح كتاب إن شاء الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للغد يعني عندنا مناقشة رسالة في الجامعة، لا نستطيع الحضور، لكن إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين في استئناف دروس في العقيدة وفي الحج، دروس عامة في العقيدة والحج ابتداء من يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. غدا مناقشة بكر محمد الثاني.
اليوم اسماعيل.
ها؟
اليوم
اسماعيل. والله ما دريت عنه. الله يعني اسماعيل جونيور. لكن بكرة أبو بكر إن شاء الله. أنا مشرف عليك ما تعلم. نعم. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف بدأ الشرك في الأرض؟ وكيف بدأ في الأمة الإسلامية؟ وما وجه الشبه بين من عبد الأصنام ومن عبد أهل القبور والقباب؟
نعم.
أجيبونا مأجورين.
أما كيف بدأ الشرك في العالم؟ فإن الناس كانوا على الفطرة أكثر من حوالي 10 قرون من بعد خلق آدم عليه السلام إلى قبيل مبعث نوح عليه السلام، 10 قرون والناس على فطرهم لم تتغير، يعبدون الله وحده، حتى ولو وجدت بعض المعاصي مثل القتل وما إلى ذلك، لكن الشرك لم يوجد خلال هذه القرون العشر، حتى اجتالتهم الشياطين و انحرفت بهم عن الفطرة الصحيحة. كيف اجتالتهم؟ بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى الإمام البخاري في صحيحه. وتعلمون أن عبد الله بن عباس قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يرجع إليه بعض كبار الصحابة في كثير من المعضلات والمشكلات رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. بين ذلك عبد الله بن عباس ولا يبينه إلا عن توقيف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس كما روى الإمام البخاري هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبونها يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا نسي العلم أو درس العلم وها هلك أولئك عبدت. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن عباس إن هذه الأشياء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس أصلا أسماء للرجال كما كأسماء للرجال، كما لو قلت زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد الأحمد فهي أسماء عادية. وكان هؤلاء صالحين ممن يقتدى بهم في العبادة. الشيطان لو أنه جاءهم وقال اعبدوهم مباشرة لا يقبلون، لأنهم ما زالوا على ماذا؟ على الفطرة. لكنه جاءهم بحيلة خبيثة، قال إن هؤلاء الصالحين الخمسة قد ماتوا وأنتم تعلمون ما هم عليه من الصلاح والتقى، وسوف تنسونهم وتنسون عبادتهم عبادتهم، حتى لا تنسوهم أقترح عليكم أن تصوروا لهم صورا وتقيموا لهم تماثيل، حتى إذا ما رأيتم تلكم التماثيل تذكرتم عبادتهم ففعلتم مثلهم. أرأيتم مدخل الشيطان؟ وتمثال لسواع وتمثال ليعوق ويغوث وتمثال لنصر. فاستمرت الأمر وهم لم يعبدوها، وإنما كانوا فقط يعني يتذكرون عبادتهم إذا رأوهم. لما قل العلم وذهب العلماء وهلك يعني ذهب العلماء يعني ماتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. ذهب العلم وكثر الجهل وبعد الناس عن الحق، عندها خلالة الجو فبيضي واغفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاء الشيطان وقال لهم إن هؤلاء كان آباؤكم يتبركون بهم ويتوسلون بهم وينذرون لهم من أجل أن يوصلوا تلك النذور إلى الله، ويذبحون عندهم من أجل أن يوصلوا تلك العبادة إلى الله. فمع قلة العلم وانتشار الجهل صدقوا ذلك وعبدوهم. من ذلك التاريخ بدأ الشرك في العالم وإلى يومنا هذا. فبعث الله نوحا عليه السلام فمكث يدعو قومه إلى ترك هذه الأصنام 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى بقوا على شركهم وما آمن معه إلا القليل، ثم أهلكهم الله بالغرق. ثم صار الشرك والإسلام ما بين مد وجزر، يعني يوم يدول الحق وينتصر، وأحيانا قد ينتصر أو يدول الباطل بسبب خطايا بني آدم وبسبب ما كتبت أيدينا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأرسل الله الرسل تترى بعد نوح كلهم يحذرون من ماذا؟ من الشرك، ويأمرون بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن تلك المسميات كانت موجودة في الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمون عبد ود، عبد يغوث، عبد يعوق، وهكذا موجودة حتى في عند الكعبة قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الذي ادخلها إلى الحنفية بعد أن كان الناس عليها هو عمرو بن لحي الخزاعي، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجرجر أصبه في النار، يعني عقوبة له عندما أدخل الأصنام إلى الحنيفية إلى الناس، وهم وكانوا على ماذا؟ على الحنيفية ملة إبراهيم. فمن ذلك التاريخ بدأوا يعبدونها مرة أخرى، فبعث الله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء معجز من جهل شيء عدا، يعني هكذا وهكذا يقول الكبريون الآن أتسمون التوسل بالصالحين عبادة لهم؟ نعم والله يا عبد الله، إن الذبح للأولياء والصالحين عبادة لهم. وبعد أن طهر الله الأرض من الشرك وبخاصة جزيرة العرب، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر برد لدخلتموه. قيل: أرسل اليهود والنصارى، قال: فمن؟ وفي رواية: فمن القوم فارس والروم لتأخذن ما أخذ القرون السابقة. قالوا: فارس والروم، قال: فمن القوم إلا أولئك. فهذه أحاديث واضحة تدل على أن الناس سيعودون إلى عبادة الأصنام والأوثان. وكما قلت لكم بالأمس، أربعة قرون والشرك لا يكاد يوجد بالذات بين المسلمين، مع أنه توجد أمم مشركة في الشرق والغرب وما زالت كانت وما زالت، لكن بلاد المسلمين لم يكن فيها ماذا؟ لم يكن فيها شيء. وبنهاية القرن الرابع وبداية أو حتى من أواخر القرن الرابع انتشر الشرك بسبب الغلو في الصالحين، كما انتشر في ماذا؟ في قوم نوح قبل ذلك. كيف؟ جاءهم الشيطان وقال لهم بلسان حاله أو بلسان مقاله ووسوسته، قال لهم: النصارى واليهود يحتفلون بماذا؟ بعظمائهم وأنبيائهم ويقيمون لهم ماذا؟ الأعياد والموالد، فلماذا لا تقيمون أنتم لعظمائكم مثل هؤلاء؟ فاستحسنوها فأقاموا الموالد بدس هؤلاء العبيديين اليهود المجوس، أولى أتباع ميمون أو عبيد الله بن ميمون القداح المجوسي ثم اليهودي، فانتشر الشرك من ذلك التاريخ، وتطورت الموالد إلى ذبح ونذر واستغاثة بهم، بل تطور الأمر إلى دعائهم في السراء والضراء. ولذلك ما أشبه الليلة بالبارحة، بل نستطيع أن نقول إن مشركي هذا الزمان أشد وأعظم شركا من مشركي الزمان الأول. فالزمان أهل الزمان الأول يعودون إلى الله بالشدة ولو أشركوا بالرخاء. مشرك هذا الزمان تجده إذا عثر الطفل الصغير مدد يا عيدروس، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا مرغني، مدد يا قادري، مدد يا جيلاني، مدد يا عربي، مدد يا فلان، مدد يا حسين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نظرة، بعضهم يقبس نظرة يا شيخ، نظرة يا سيد فلان، نظرة، هل هو حي حتى ينظر إليه؟ وماذا يفيدك بهذه النظرة؟ هو ميت في قبره مسكين، فإن كان صالحا فهو سيتبرأ منك يوم القيامة، وإن كان صالحا سوف يحشر هو وعابديه في النار والعياذ بالله. فتنبهوا إخوان، إذن الشرك موجود الآن وانتشر وعم وطم في الأمة، وعبادة القبور لا تكاد تخلو منها بلاد إلا هذه البلاد ولله الحمد والمنة، حيث لا يفعل ذلك علنا، لأن مظاهر الشرك والقباب كلها قد هدمت بفضل الله ثم فضل دولة التوحيد ودعوة التوحيد. نسأل الله لها الثبات والخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا إخواني أن نتنبه لهذا الخطر، وأن لا ننخدع بقول الدجالين الذين يقولون لنا هذا مجرد توسل، بل هذا والله هو الشرك بعينه. فوالله لا أجد فرقا بين من يقول يا حسين يا بدوي وما بين من يقول يا اللات والعزى، لأن الكل ماذا؟ مخلوق، ودعاء المخلوق ما حكمه؟ شرك بالله تعالى، يخبط الأعمال ويفسدها، ولو صلى صاحبها ولو زكى ولو حج ولو صام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تكلمت البارحة عن الصوفية
الذين يذبحون للأولياء، ولكن هناك إشكال، ففي الجاهلية ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويذبحون للأصنام، أما هؤلاء فيشهدون أن لا إله إلا الله، فكيف يكون أمثال أولئك؟
أما العمل الذي يعملونه فهو شرك، وفي الجملة يسمون مشركين، لكن هل يعذرون بالجهل باعتبار أنهم دخلوا في الإسلام بيقين فلا يخرجون منهم إلا بيقين؟ هذا يوكل أمره إلى الله، أنا لا أستطيع أن أتوقف في هذه المسألة، وإن كان بعض مشايخنا يرون أنهم مشركون وإن ماتوا على ذلك فهم يعني من أهل الشرك الخارج المخلدين في النار، لكن أنا أقول بالنسبة للمعين منهم المعين يوكل أمره إلى ربه إذا كان جاهلا، أما إذا أقيمت عليه الحجة وكابر فهذا مشرك شاء ما أبى. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: في بلادنا فرق إسلامية عديدة في هذا الزمان، مثل جماعة التبليغ والإخوان المسلمين والسلفيين، وكل واحد من هؤلاء له أصول غير أصول الفرقة الثانية، واختلط علينا الأمر، فأيهم نتبع أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين افتراق الأمة إلى 73 فرقة بين أن الفرقة الناجية هي الجماعة، وفي رواية للترمذي أنها من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنت قارن بين أعمال هذه الجماعات، فانظر إلى الجماعة التي تلتزم هدي الكتاب والسنة فاتبعها، فإن كانوا يطبقون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفق فهم السلف الصالح والأمر واضح ليس عليه التباس، أنت تدركه بفطرتك بإذن الله، تدرك العمل الذي يتمشى مع هدي الكتاب والسنة من غيره، فإن كان الأمر كذلك فأنت تتبعه، ومن وجدته همه الاشتغال بالمهاترات السياسية والاشتغال بالسياسة والسياسيين وطلب الحكم وطلب الكراسي، أو وجدتهم يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص والخيالات والمنامات والأفكار المستوردة التي لا أصل لها في الدين فاجتنبها. يعني الإنسان المسلم الحق عليه نور يا شيخ، الحق أبلج والباطل لجلج، الحق والله عليه نور، ويعني لا شك أن السلف أو السلفيين أو أتباع السلف هم الذين على الحق إذا كانوا فعلا يطبقون الحق، أما من يبدأ السلفية وهو إما تكفيري وإما يعني يتخذ ذات اليمين وذات الشمال فلا يوافق على تسميته بماذا؟ بالسلفية، إنما السلفية سلفية أهل السنة، سلفيون أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه عندنا مسمى واحد، كلها مسمى واحد، وهم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما من حاد عن ذلك واستقى الهدى من غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أخذ جوانب من الإسلام وترك جانب، أو اعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، أو اشتغل بمقارعة السياسة والسياسيين وكان همه طلب الحكم والمناصب من أجل ما يدعي أنه يريد أن يقيم الدولة، أو كان همه يعني التصوف والتعبد ولو بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصص والأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة، فابتعد عنه يا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة كتب أهل البدع، وهل يجوز لنا أن نقرأ كتب حسن البنا وسيد قطب؟
هذا السؤال أرجو أن يؤجل إلى اليوم الاثنين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالسبحة وشراء كمية منها لتوزيعها عند الرجوع من الحج؟
السبحة الخرز الذي يلعب به الآن في المساجد لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا ولا في عهد أصحابه، وما روي أن أحد منه سبح بالنوى لا يصح من حيث السند، ولذلك فإن الصحيح والحق الذي لا مرية فيه ولو أتى من أتى الصحيح أنها بدعة من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه، كان يسبح بيمينه كما روى ذلك عائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة، فأنت سبح بيديك يا عبد الله ولو أفتاك ما أفتاك. السؤال فقط: هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير موجودة. إذا سبح بأصابعك كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المسبحة فإنها يعني لا تعد أن تكون لعبة يلعب بها السفهاء والجهال بأيديهم، وتجد الذين في المساجد يطقطق بها وهو لا ينطق حتى بالتسبيح أحيانا. فهذا كله خرافة، وكل هذه بدع، وشراؤها حرام وتوزيعها حرام، والتعاون على البر والتقوى يقتضي منك عدم شرائها ولا توزيعها. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
السلام عليكم. يقول السائل: إن أحد الرجال وصى رجلا آخر كي يحقن له زوجته لأن زوجته لا تلد والموصي توفي، فهل هذا الرجل يحقن هذه المرأة لكي تصبح غير عاقرة؟
يحقنها بماذا؟ أعوذ بالله
بواسطة الإبر يحقن الله السلام.
يعني هذا السائل الذي سيحقن به من زوجها أو من غير زوجها؟ من غير زوجها؟
لا
يجوز، هذا محرم قولا واحدا، وهو يسمى التلقيح الصناعي. حتى لو كان من الزوج أنا أشك فيه، عندي توقف فيه يعني، لكن على الأقل قد أتى العلماء إذا تثبت أنه من الزوج وهو حي فهذا أمر لا بأس به على ما أتى به علماؤنا. وإن كنت أنا أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما حقنها بمني آخر بمني آخر من غير مني الزوج فهذا هو الزنا بعين، خلط في الأنساب لا يجوز أبدا، محرم قولا واحدا، يعني قولا واحدا ليس فيه خلاف. العلماء بعضهم متحفظ حتى على الحقن بماء الزوج، بعضهم عنده تحفظ خشية أن يستغل، ومن بعد ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكيف بمن يجيز أن يحقن من مني غيره والعياذ بالله. حتى ولو ادعوا أنهم يحفظون مني الزوج بعد وفاته فهذا أمر لا يطمئن إليه وهو محرم البتة. نعم.
فكيف بالوصية يا
حبيبي؟ الوصية هذه وصية فاسدة ولا تنفذ، هذه وصية فاسدة ولا تنفذ.
ما جاله؟
أكيد والله. ما أدري والله. نعم. تفضل.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على سجاد من حرير؟ وهل الرجال والنساء في ذلك سواء؟
أولا اتخاذ السجادة من غير ضرورة لا تنبغي، يعني بعض الناس حتى وهو في المسجد هذا المفروض يتخذ سجادة، حقيقة هذا ما مما يظن مما يجعل بعض الناس يظن أن اتخاذ السجادة في ماذا سنة، فهذا لا يجوز البتة. وأما إن استدعى الأمر كأن يكون على مكان بارد أو مكان فيه تراب يخشى من التأذي به وجسمه لا يتحمل ذلك فلا بأس. اتخاذ السجادة يعني من باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحطير فلا حرج إن شاء الله، لكن إذا كان يرى أنها سنة أو يظن أنها سنة أو يفرشها من غير ضرورة فهذا لا يجوز، لا يجوز البتة. وإذا كانت فيها رسمة ولو كانت رسمة الحرمين فهي بدعة من البدع، لا تجوز البتة. ولذلك أفتى مشايخنا وأفتوا أهل السجاد بأن لا يجعلوا فيها صورا، ولذلك التزم الأخ التبيع وفقه الله صاحب المصنع هنا بأن لا يجعل فيه ماذا رسومات ولا رسومات الحرمين، فحبذ لو أن أصحاب مصانع السجاد الإسلام المسلمين يحذون حذوه وفقه الله. بعد الأذان نكمل إن شاء الله بقية الأسئلة. نعم تفضل.
السلام عليكم. وما حكم الصلاة على السجاد من الحرير؟
الصلاة على السجاد من الحرير لا تصح، بل هذا من يعني المبالغة الترف والنعومة، والرجل منهي عن لبس الحرير وعن استعماله إلا لضرورة كبعض الأمراض التي تتطلب يعني جعل الحرير عليها. أما أن يتخذه سجادة فهذا من باب البذخ ومن باب العبث، علما بأن السجادة في حد ذاتها بدون ضرورة تدعو إليها فهي بدعة، بدون ضرورة بدعة. يعني الذي يضع سجادة الآن بدون ضرورة إذا كان المكان مفروش ويضع سجادة فهذا عبث لا يصح. أما لو أراد يعني قصده أن من أجل أن المكان غير مفروش ويخشى من البرودة أو الحرارة ونحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، وكما قلت بشرط أن لا يكون فيها صور رسومات حتى ولو كانت رسومات المساجد. نعم. بل إن الذين يعني يجعلون رسومات المساجد، هم يبنون المساجد بحيث لا يشعرون، فقد يأتي شخص يدوس عليها وعلى الصورة وعلى، فهذا فيه يعني امتهان للمساجد لأن تكون بهذا الشكل. ينبغي أن تكون السجادة بدون أي رسمة. نعم.
أسابكم الله. يقول السائل: هل السنة في الأذكار بعد الصلاة الجهر بها أم الإكرار؟
هناك أذكار يجهر بها جهرا ليس برفع صوت بالكلية، وإنما يسمع. كان صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته يسمع هو والصحابة، يعرف انصرافهم من الصلاة بسماع أصواتهم وهو يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحمد على كل شيء قدير. مثل هذه يجهر بها بعض الشيء وليس برفع صوت يعني بالكلية، يجهر بها إلى حد ما، بقية الأذكار يسر بها. نعم.
سابق من
الله. يقول
السائل: هل
يصلى الجنازة
على مسلم
بالهوية
وهو لا يصلي ولا
يصوم ولا يحج ويشرب الخمر؟ الذي لا يصلي ليس بمسلم، ولذلك لا أرى الصلاة عليه. صحيح أن تارك الصلاة كافر خارج من الدين، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، الذي يترك الصلاة هاونا كافر مارق من الدين، ولذلك لا يصلى عليه. نعم.
جزاكم الله.
أما إذا كان يصلي وعنده بعض المعاصي ولكنه محافظ على الصلاة فهذا يصلى عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس اللباس الذي عليه كتابات أو صور غير معروف معناها؟
إذا كانت تلك الكتابات أو الصور متعلقة بعقيدة ما أو بنحلة ما أو ب يعني ديانة ما فلا يجوز ذلك، أو كانت شعارا لأهل نحلة أو فرقة أو ديانة من الديانات الفاسدة فلا يجوز ذلك، وإذا كان غير ذلك فالأولى تجنبها أيضا لعدل ألا ينشغل بالنظر إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت أهديت إليه خميصة معلمة وصلى بها بعد الصلاة قال: اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأعطوني أم بجانية أبي جهم، يعني الخميصة التي فيها أعلام وأرقام وكتابات وصور، يعني أمر أن يذهب بها، وأمر عائشة أن تقطع الأستار التي فيها الصور. أما صور ذوات الأرواح فهي محرمة قولا واحدا، سواء كانت مجسمة أو مرسومة باليد أو بالفوتوغراف، كل هذه محرمة ذوات الأرواح، إلا ما اضطررنا إليه من مثل صورة البطاقة والجواز ونحو ذلك والنقود مما اضطررنا إليه في هذا العصر، هذا أمر لا بد منه الآن، لكن ما زاد عليه فهو محرم ولا شك. فلا نأخذ صور تذكارية لا في المشاعر ولا في غير المشاعر، لأن ذلك كله محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين ووعد وتوعد الذين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذا كان الصور والصور التي فيها روح تطرد الملائكة من البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فابتعد عن هذا يا عبد الله. أما كما قلت الأرقام والملهيات والرسومات التي تشغل الإنسان فأقل ما يقال فيها إنها مكروهة، وأما إن كانت شعارات للديانات محرم معينة فهذا محرم ومن التشبه بالكفار. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم
صلاة
الفائتة وإذا كان
الواجب
قضاؤها فكيف تؤدى؟
لا أدري عن السائل هل يقصد الفائتة التي فاتت شخصا يصلي أو الذي كان معرضا عن الصلاة، فإن كان يعني من فاتته صلاة من الصلوات المفروضة من المسلمين المصلين فإنه يقضيها بمجرد أن يزول العذر الذي فاتت بسببه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. وليس المراد أنه يتعود النوم عنها، لكن من ابتلي يوما أو يومين أو نحو ذلك. أما المعتاد فذلك ممن بال الشيطان في أذنيه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تكون مبالا للشيطان يا عبد الله. لكن الإنسان الذي غلبته عينه يوما أو يومين أو نحو ذلك وليس أمرا معتادا فليصليها بمجرد ماذا؟ أن يفيق. إلا إذا كان عند طلوع الشمس تماما فإنه يتأخر حتى ترتفع قيد الرؤوس أو يجتهد في الصلاة قبل الطلوع. أما يعني إذا كان يقصد قضاء الفوائد إنسان كان لا يصلي فهذا لم يكن مسلما حتى نطالبه بقضاء الصلاة، وإنما عليه أن يبدأ عهدا جديدا ويحافظ على الصلوات الخمس وعلى سائر أوامر الله جل وعلا ويجتنب المحرمات، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله، يعني إذا تاب إلى الله توبة نصوحة ولم يعد إلى تركها مرة أخرى فإنه بذلك يكون قد دخل في الإسلام من جديد وليس عليه قضاء إن شاء الله. هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى نشيد طلع البدر علينا مع أنه أنشد بصوت جميل وقد يكون معها الشكر؟
الأناشيد بشكل عام أو الإنشاد إذا قصد بيان حكمه ففيه تفصيل، لأن أكثر الأناشيد الموجودة في اليوم أكثرها محرم وإن سموها أناشيد إسلامية، منها من فيها ترخيم للأصوات وتليين حتى يصبح أصواتا أصواتا من شاعر، ومنها من هو ما هو مصحوب بالدب، ومنها ما هو مصحوب بآلات اللهو والطرب، ومنها ما اتخذ يعني غاية حتى أشغل عن القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب العلم، ومنها ما فيه سب وشتم ودعوة إلى نحل فاسدة. فلذلك فإن أكثر الأناشيد الموجودة اليوم فاسدة وباطلة ولا تصح. أما أنشودت طلع البدر علينا أو غيرها مما لا شيء فيه إذا خلا من الدف وخلا من الألحان التي تشبه أصوات النساء والتقليد واختصرت ولم يكن غاية يعني يردد صباحا ومساء لكل لحظة، مثلا قرأه الإنسان وهو يعمل وهو يبني وهو مسافر يتسلى به فلا بأس. ومن هنا نقول إن لجواز الإنشاد أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا فلا تكون دعوة إلى رغيلة أو دعوة إلى غزل مكشوف أو سب أو شتم أو دعوة إلى مناهج خارجية مستوردة أو دعوة إلى منهج الخوارج أو نحو ذلك، فإن ذلك كله محرم والاستماع إليه محرم واقتناؤه محرم وبيعه وشراؤه محرم. وثانيا أن لا تصحبه معازف، لا موسيقى ولا عود ولا كمان ولا بيانو ولا دف إلا النساء في الكلام على وضعهم. الثالث أن لا يعني نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجب أن نذكره ننشد بأصوات مكسرة منغمة يعني ناعمة جدا، هذا لا يجوز أبدا. والتاء الرابع أن لا يكون غاية، فإذا كان شغلنا الشاغل واقتناء الأناشيد مئات الأشرطة بينما يعرض الكثير عن كتاب الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها ولو كانت مباحة تصبح ماذا؟ تصبح محرمة، وسد الذريعة أمر واجب كما هو معلوم لدى أهل العلم. فاحذروا يا إخواني، فإن أكثر ما يباع في التسجيلات لو يطلق عليها أنها تسجيلات إسلامية أكثر ما يباع محرم والله، لهذه الأسباب التي الأربعة التي ذكرتها. فإذا توافرت الشروط الأربعة جاز الإنشاد والحداء مع الإبل أو على السيارة أو أنت في سفر أو تريد أن تزيل عنك النوم وأنت في عمل أو نحو ذلك أو الحماس الطيب الذي لا يصل إلى حد الغلو، فمثل هذا لا بأس به. يستثنى من هذا كله غناء المرأة لمن؟ لزوجها. ويستثنى ضرب النساء بالدف وقت الزواج، الدف المعروف وليس الدف الموجود الآن. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نعود هذه الليلة إلى استئناف درسنا الذي كان قد توقف في التدمرية قبل الحج من أجل الظروف التي كانت تخص الحجاج وبعض الكتب المختارة الأخرى، ونستأنف إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة القيمة. وكنا قد انتهينا من المقدمة وتقرير الأسماء والصفات والرد على بعض المخالفين بأصلين عظيمين ومثلين مضربين. فالأصلان أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه الصفات. والأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فيلزم الذين يؤولون البعض ويثبتون البعض أن يسلكوا مسلكا واحدا، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه، فيجب أن يسووا بين المتماثلين وأن يفرقوا بين المتباينين. ثم ضرب الشيخ رحمه الله بعد تقرير هذين الأصلين والرد بهما على كل من الجهمية والمعتزلة والكلابية ومن تفرع عنهم كالأشعرية والسالمية والماتريدية، بدأ وضرب مثلين لتقرير هذه المسألة أيضا. المثل الأول هو نعيم الجنة، فكما أننا نؤمن بأن ثمة نعيما في الجنة وأن فيها نخلا ورمانا وأزواجا وحورا وعيونا وأنهارا وفاكهة وغير ذلك، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه المسميات المسميات المعروفة في الدنيا، وكذلك يجب أن نثبت لله الأسماء والصفات وأن لله المثل الأعلى دون أن يكون هناك علاقة أو تقارب بين الموصوف والموصوف. فإن الله صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، يتضح ذلك عند الإضافة والتخصيص، والذي يحدد ذلك هو سياق الكلام. والثاني الروح التي بين جنبيك، وهي تخرج وتصعد وتنزل وتنزل وتفارق وتعود، ويتبعها البصر وتتحرك وتكون في حوافل طير خضر. ونحو ذلك، وترد إلى صاحبها وتفارقه. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر بالنسبة لباب أسماء الله وصفاته واضح من باب أولى. فإذا ولم ندرك
كنها ذلك. وعندنا فإن لله من الأسماء والصفات ما أثبته في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسماء والصفات بقواعد ست ينبغي أن تكون خاتمة في هذا الباب ويعول عليها، وها نحن نبدأ في تلك القواعد، القاعدة الأولى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. لأن الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح. هنا
القاعدة الأولى المتأمل للقرآن والسنة فيما ورد من الأسماء والصفات نجد أن ذلك على ضربين: ما ورد في الإثبات وهو الأكثر، وما ورد في النفي وهو الأقل. وقد تقدمت لنا قاعدة أذكركم بها أنه يكثر في القرآن والسنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، وكنا قد ضربنا أمثلة لذلك. فالإثبات المفصل مثل قوله تعالى أواخر سورة الحشر: الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأول سورة الحشر أو أول سورة الحديث وأول سورة الحديث، وفي مثل قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو اللطيف الخبير وهو إلى آخره ما هنالك مما ورد من الإثبات المفصل، وهو الأكثر في الكتاب والسنة لأنه أكثر من النفي، ويجب أن نقتصر فيه يجب التنبه إلى أن الأكثر هو الإثبات المفصل والقليل هو النفي المجمل، بخلاف المخالفين من المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية. فمثل هؤلاء يثبتون ما لم يدل عليه دليل وينفون ما دل عليه، يثبتون كثيرا من الأمور من عند أنفسهم بينما لا يؤمنون بالاتفاقات التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة القرآن الكريم الأحاديث الصحيحة، بل إنهم كانوا يأتون بالنفي المحض كما سيأتي تفصيله. ومقصود بأن الإثبات في القرآن هو الأكثر، وكذلك الحال في السنة، وأمثلة لا تعد ولا تحصى، لا تكاد تخلو سورة من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإثبات، وهو كثير، وسعت رحمته كل شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله: إن رحمتي سبقت غضبي، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهم الآخر كلام الكلام الجنة. فلذلك فإن ما ورد في الإثبات في القرآن هو الأكثر، أما النفي فهو قليل، النفي فهو قليل. ولذلك يأتي في الغالب مجملا، يأتي في الغالب ماذا؟ مجملا، يعني يأتي في الغالب النفي مجملا، كما في قول الله تبارك وتعالى، يعني يأتي في الغالب النفي مجملا كما في قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كما في قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، كما في قول الله تعالى: هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا كل ذلك نفي لكل ما يخطر بالذهن أن فيه نتابع. فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود أنه سبحانه وتعالى ينزل عما لا يليق به، فهذا النفي الذي من أمثلته لا تأخذه سنة ولا نوم، من أمثلته الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا إله ينفي جميع الآلهة والأمثال والنظراء عن الله سبحانه وتعالى. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس والوسن، والنوم هو النوم الثقيل المعروف، لأن النعاس السنة أخف من النوم المعتاد، وكلاهما قد جعلهم الله راحة للمسلم. ويعني فيها راحة للإنسان لأنه يحتاج إلى ذلك، ونفيه عن الله تبارك وتعالى لأنه أصلا ناتج عن ماذا؟ عن نفس وعن حاجة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذا من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. فنفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى تنزيه له عما لا يليق به، تنزيه له عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب، والتي منها النوم والسمع واللغوب والتعب وما إلى ذلك. ولذلك عندما يوصف الإنسان بذلك إنما لكونه لأنه يعني يعتبر صفة كمال بالنسبة له، فالذي لا ينام يعتبر ناقصا. وثلاثة لو أطلقت على الله تعالى تصبح ماذا؟ تصبح صفة نقص لا تليق بالله جل جلاله. فخلاصة أن الصفات لا تخرج عن أمرين: نفي أو ماذا أو إثبات، وقد ضربنا أمثلة للجميع. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم قال وينبغي أن يعلم أن النفي قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا.
هنا يبين بعد أن وضح أن القاعدة العامة أن جاء أن النصوص تشمل النفي والإثبات في باب صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي أن نعلم في مسألة النفي ثلاثة أمور. الأمر الأول نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تردد. ثانيا نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. ثالثا أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض، والنفي المحض هو الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، بل لا بد من أن يتضمن مدحا بالمقابل. فإذا لم نفى الله عن نفسه شيئا فإنه لا بد أن يكون متضمنا، لا بد أن يكون متصفا بما يضاده، يعني ما نفى عنه التعب إلا لكمال قدرته وقيوميته، وما نفى عنه السنة والنوم إلا لكمال قيوميته، وما نفى عنه المثل والشبيه والنظير والكفء والشريف إلا لوحدانيته سبحانه وتعالى. فلذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بالنفي المحض الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. مثال النفي المحض قبل أن ندخل في الأمثلة، النفي المحض هو الذي لا يفيد مدحا ولا كمالا، كما لو قيل فلان لا يظلم لا لكونه عادلا وإنما لكونه غير قادر على أن يظلم غيره، هذا ليس فيه مدح. ومنه قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهو هنا كأنه يمدحهم بينما هو في الواقع ماذا يذمهم، يعني طيب كونهم لا يظلمون كونهم لا يقدرون، كل واحد يريد أن لا يكون غادرا وأن لا يكون ظالما. لكنه وصف هذه القبيلة بالتصغير، فالمقصود أنه يذم هذه القبيلة لكونها غير قادرة على الظلم أو على الغدر، لا لأنها متورعة، لا لأنها متورعة أو متعففة عن ماذا؟ عن حب، لا لكونها متورعة عن ذلك. ومن ذلك قول الشاعر الآخر الأخرى الأدواني، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانوا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانوا، هو ولا قل لو كنت من نازل لم تستبح إبلي بن اللقيطة من دهل بن شيبانة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانوا، يعني هو يمدحهم وكأنه يفهم منه أنه يمدحهم بأنهم لا يقعون في الشر، بينما يقصد ذلك أنهم جبناء. فإنه يذمهم لكونهم لا يقدرون على الشر، لا لكونهم يتعففون عن ماذا أو يرتفعون بأنفسهم عن ماذا، عن مقارفة الشر، وإنما لكونهم غير قادرين على أن يقابلوا غيرهم. ولذلك قال فإنه يعترف في هذا البيت وإن يعني يعترف بأنهم يعني بأن هذه القبيلة أو بأن قبيلته لا تستطيع الشر ولا تفعله مهما سهل ومهما كان يسيرا فإنهم ليسوا من أهل الشر. نحن لا نطالب أن يكونوا من أهل الشر لكن نطالب أن يكونوا من أهل من جهة ماذا؟ من جهة قوة ومن جهة المنعة ومن جهة أنهم يدافعون عن أنفسهم. نفى ذلك كله ليس من الشر في شيء ليس منه في شيء وإن هانا حتى ولو كان سهلا ولذلك نخلص إلى أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بالنفي المحض وسيورد الصوت أمثلة لا يوصف بالنفي المحض لا يوصف بماذا؟ بالنفي المحض وإنما يوصف بما يتضمن وضحا وكمالا. نعم طبعا.
قال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال.
نعم قال لأن ماذا؟ لأن النفي المحض هو وصف بما يعني يؤدي إلى قبل ذلك نعود للعبارة الأولى قال لأن النفي المحض عدم عندما يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا يسمع ولا يبصر ولا ليس بحكيم وليس بعظيم وليس بخبير وليس بعليم إلى آخره إذا نفيت ذلك تحول الموصوف إلى عدم المحض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فليس بشيء كما قال الشيخ رحمه الله. يعني هذا هذه السلوك التي وقعت فيها الفلاسفة وقلبت المعتزلة والباطنية يعني هذه الأقوال التي وصلت إليها فرق الباطنية والفلاسفة أقوال تنتهي في النهاية بالموصوف إلى ماذا؟ إلى أنه لا حقيقة له. ولذلك ذكر المصنف أن هذا النفي لا يعد أن يكون ليس بشيء وما ليس بشيء فإنه ليس بشيء كما يقال. يعني عندما يوصف شخص عندما يوصف شخص بأنه لا طويل ولا قصير ولا كبير ولا صغير ولا كذا ولا كذا ولا متصل ولا منفصل ولا داخل البيت ولا خارج البيت ثم نتيجة العدم فذلك ولله المثل الأعلى لو وصف الله تعالى بهذه الأوصاف فإن ذلك لا ينبغي في حق الله فلذلك يجب عدم النفي المحض فالعدم عدم فاسمه فما زاد هؤلاء على أن نفوا ما أثبت الله من الأسماء والصفات وجاءوا له بشيء من المعدومات. نعم تفضل.
ثم قال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بنفس ولا كمال ولهذا كان
هذا الموضوع تعليل يعني بأن المعدوم عندما يوصف الشخص بالنفي أو عندما يوصف شيء بالنفي المحض فإنه لا يعد أن يكون ضربا من الخيال الذي لا يوجد له حقيقة في الأذهان ولذلك فإنه يكون معدوما فكيف يوصف بما يدل على عدمه. ومعنى ذلك أن من يفعل ذلك فقد ألحد في آيات الله وأسمائه وصفاته عندما حرف على غير معناها وربما أولها أو متاها ونحو ذلك فهو بذلك يقع في التناقضات من حيث لا يدري. يسلب الله جميع أسمائه وصفاته ويثبت له قلوبا ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم.
يبين المصنف بعضا مما يوصف به الله تعالى من النفي الذي يتضمن مدحا وكمالا، من النفي الذي يتضمن مدحا وكمالا، ليبين أن ما خرج عنه ليس فيه مدح ولا كمال. فالنفي الوارد في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملوا معي هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا أولا نفى أنه لا إله غيره، وما دام لا إله غيره ولا رب سواه فإنه وحده مستحق للعبادة. ثم نفى عنه السنة والنوم، يقابل ذلك ماذا؟ الحياة والقدرة. فنفي السنة والنوم يستلزم ماذا؟ كمال نعم الحياة والقيومية. فنفي السنة والنوم تستلزم الحياة والقيومية، ولذلك قال أولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم عقب بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. والحياة معروفة، وأما القيومية فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، ولذلك جاء في الحديث في الدعاء الوارد في الصباح والمساء اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. وكذلك معنى لا تأخذه سنة ولا نوم كما قلنا ما يستلزم كمال المدح وهو الحياة والقيومية. ثم قال الله لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شيء معروف، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. عندنا قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يتضمن ماذا؟ كمال العلم، يتضمن كمال العلم، لأنه لو كان يحيط به أحد لما ضمنه العلم، لو كان يعني المقصود أنه يحيط به أحد من علمه لما نفى بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، المقصود بالاستثناء إلا بما شاء من الوحي الذي يوحي الله به إلى من؟ إلى أنبياء. فإذا نفي الإحاطة العلمية تقتضي كمال العلم وأن علمه لا انتهاء له، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم أيضا في قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فنفي العجز دليل على كمال ماذا؟ القدرة، ولذلك ختم بقوله وهو العلي العظيم. يعني بعد أن نفى أنه يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكمال قدرته وكمال عظمته، فإنه ينبغي له أن ينبغي لنا أن نتفهم هذا الأمر، لأنه في الحقيقة خطير، سيأتينا استدلالهم بها يكون باطلا، ومنه يعني استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار على نفي الرؤية كما فعل في الخوارج المعتزلة ومن صار في ركابهم من الجهمية والمعطلة والأشاعرة، ومنهم يعني من لا يدري إنما يقلد هؤلاء ويقول بقوله، فينبغي أن نبين لهم الأمر بدليله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرسه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض.
هنا ما زال يضرب أمثلة للنفي الذي يتضمن مدحا وكمالا إذا نظرنا إلى ما يضاده، فذكر الآية الأولى ما هي؟ نعم، ولا يعود حفظهما وقد تقدم الكلام عليه. ثم الآية الله سبحانه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهنا المقصود بنفي عزوب شيء من العلم أنه لا تخفى عليه خافية، فمع كونه مستوي على عرشه فوق سبع سماوات فإنه يعلم ما يعني ما عرفنا أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات في الأرض، فهذا دليل على اتساع على سعة علمه كما قال الله تعالى وسع ربنا كل شيء رحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه لا ينفد ورحمته لا تنقطع سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب مثلا بهذه المسألة وهي مسألة العلم وقوله ولا مثقال ذرة، فهو يعلم في الليلة المظلمة على صفات سوداء ما الله ما العباد عاملون، يعلم ما العباد عاملون ويعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. وكلمة لا يعزب فيها دقة عظيمة، يعني لا يتصور أنه تخفى عليه خافية ولا بل يعلم السر وأخفى. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النقد والكلال ما يلحقه.
كذلك في قول الله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب، ولذلك قدم بخلق السماوات والأرض التي هي أعظم المخلوقات بعد العرش، ثم قال وما مسنا من لغوب أي لا يصيبه تعب سبحانه وتعالى ولا نصب كالتعب والنصب الذي يصيب من المخلوقين، فإن المخلوق من طبيعته أنه ينصب. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء، ولذلك قال وما مثل من لغوب، اللغوب هو التعب بخلاف المخلوق فإنه يتعب ليستريح ويستريح ليتعب، يعني هو في تعب إلى أن يدخل جنات النعيم إن شاء الله تعالى مع المؤمنين، لأن الحياة الدنيا ليست فيها راحة. فنفي التعب ونفي عدم القدرة نفي العجز ونفي التعب ونفي الإحاطة بالعلم كل ذلك من صفات الكمال، فالنفي نفسه هو صفة كمال لأنه يؤدي إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات ما يضاده وهو يعني خارج عن يعني يعني المقصود انه لا بد ان يتضمن ثبوت كمال ضده، ولا يمكن ان يتمدح الرب سبحانه وتعالى الا بما يتضمن مدحا وكمالا. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى لا تدركه الابصار.
نقف على لا تدركه الابصار الى درس الغد لانها تتطلب وقفه طويله. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
السلام عليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يشرع سجود السهو في النافلة مثل صلاة الليل والرواتب وصلاة الضحى إذا سهى فيها الإنسان؟
النافلة كالفريضة في سجود السهو، فمتى نسي شيئا جاء به، فإن كان مما يجبر جبره بسجود السهو، وإن كان مما يعوض عوضه وسجد للسهو، فلا فرق بين النافلة والفريضة في وجود سجود السهو.
الله عليكم. يقول السائل ما هو مقدار الإطعام في كفارة اليمين، وهل يشترط إخبار المطعوم أنها كفارة؟
كفارة الماهيئة.
يقول ما هو مقدار الإطعام في كفارة اليمين؟
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الكفارة في اليمين التي في المستقبل أقول إن الكفارة هناك 3 أشياء على الخيار، والرابع على الترتيب. مخير أولا بين أن يعتق رقبة وبين أن يطعم 10 مساكين وبين أن يكسوهم. فهمنا؟ يعني المقصود أنه مخير بين أن يعتق رقبة وبين أن يطعم 6 مساكين وبين أن 10 مساكين وبين أن يكسوهم. عند العجز عن ذلك كله فإنه يصوم 3 أيام كما نقص على ذلك الآية. ما مقدار الإطعام؟ مقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع رز أو نحو ذلك. وثبت عن بعض الصحابة ومنهم عباس وأنس فقيمة هذا، يعني المقدار هو نصف صاع من الأرز. لكن روى عن أنس وابن عباس وغيرهما أنه لو جمعهم وغداهم غداء كاملا أو عشاهم بما يشمله ذلك الغداء من أدن وقبز ونحو ذلك فإن ذلك كاف، فإن ذلك كاف. نعم.
يقول في تكملة السؤال هل يشترط إخبار المطعوم أنها كفارة؟
نعم، يخبره لئلا يظن أنها صدقة، يخبره لئلا يظن أنها صدقة. نعم.
الله عليكم. يقول السائل النفي المحض يقولون فيه مدح، فلو قيل للمخلوق أنت لست بسباط ولست بجبلاط لعد هذا مدحا للمذكور، فكيف لا يكون مدحا؟ عندما عرفنا ما في البيتين من العجز وعدم المدح من القرينة، ولولا القرينة لما فهمنا الذنب.
أبدا. لو قلت لشخص مثلا رفيع المستوى أنت لست بسباط ولا جبال ولا نجار ولا حداد فأنت بهذا تتنقص، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو قلت لشخص أنت لست إستافيا وهو صانع مخيط الأحذية، ولست سباتا ولست جبالا ولست كذا وكذا، هذا النفي لا يفيد مدى العكس، يشعر بالذنب. فإذا قارنت ذلك الشخص الذي يعتبر رفيعا في نظر الناس وفي نظر نفسه، إذا قارنته بمن لا يدانيه في المرتبة نعم، فإنك بذلك تتنقصه. لو جاءنا شخص قال السيف يعني من حيث السلاح لأن تحمل سيفا أحسن من أن تحمل عصا، هل هذا المقارنة يعني صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، لأن السيف لا يقارن بماذا؟ بالعصا. ولذلك يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، بخلاف ما لو قلت للأمير أو المسؤول أو الكبير أنت أكبر من رعيتك، أنت أفضل من الجميع، أنت يعني لا أنت أفضل من هؤلاء كلهم أو نحو ذلك. ويعني لذلك فإن المدح فإن الوصف بالنفي المحض ليس مدحا أبدا، بل إنه ذم. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدميرية في القاعدة الأولى، قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في القاعدة الأولى، وهي أن الصفات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله مبنية أو تأتي على ضربين، تأتي بالإثبات وهو الأكثر، الإثبات المفصل، وتأتي في باب النفي على النفي المجمل. وكان المصنف رحمه الله يضرب أمثلة على قاعدة تفهم من هذا، وهو أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، بمعنى أنه لا يوصف بصفة نفي لا تدل بالمقابل على ماذا؟ على إثبات كمال ومدح وثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب أمثلة منها نفي التعب والغوب المستلزم لكمال القدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال القيومية، وغير ذلك. والآن عندنا مسألة هامة في الموضوع، وهو نفي إدراك الرؤية المستلزم لعدم الإحاطة به سبحانه وتعالى، في قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن في ختم الآية بقوله تعالى وهو اللطيف الخبير دلالة على أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإن فيه دلالة على أنه لا تخفى فيه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل هو يعلم السر وأخفى. ولذلك اللطيف هو الذي يعلم دقائق الأمور التي لا أدق منها ولا أخفى منها، والخبير الخبير بأمور عباده وشؤونهم، فلا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فمعنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار يحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من الأبصار والأسماع والعلم سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الآية بقوله وهو اللطيف الخبير. إذا نفي إدراك الأبصار بالنسبة للمخلوق يستلزم أنه لا يحيط به أحد علما، ولا يحيط به أحد سمعا، ولا يحيط به أحد بصرا، ولا يحيط به أحد قدرة ونحو ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى بكل شيء محيط قدرة علما سمعا بصرا، كل ذلك بلا كيفية وبلا إحاطة وبلا تقدير محدد. ولذلك قال لا تدركه الأبصار، فنفي إدراك الأبصار له يستلزم كمال ماذا؟ كمال إحاطته هو بكل شيء، وأنه لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى. يعني كونه لا تدركه الأبصار يستلزم أنه لا يحيط به أحد، وبالمقابل هو يحيط بكل أحد، وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بما تعملون محيطا، والله من ورائهم محيط. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا سمعا ولا بصرا ولا رؤية ولا علما ولا إدراكا. ولذلك ختم باسمين عظيمين من أسمائه يدلان على كمال علمه وكمال قدرته وكمال سمعه وكمال بصره وكماله في كل شيء سبحانه. ولذلك قال وهو إيه؟ وهو اللطيف الخبير. فتنبهوا لهذا المعنى فإنه عظيم، لأن كلمة اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء ويبصرها، والخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا وعينا ذلك علمنا أن نفيه أن يحيط أحد به بصرا رؤية، فإنه كما أنه لا يحيط به أحد علما، فإنه لا يحيط به أحد رؤية، لا يحيط به أحد رؤية. فنفي الإحاطة إحاطة رؤية المخلوقين به كنفي إحاطة أحد به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. وهنا لا تدركه الأبصار، هناك لا يحيط أحد بشيء من علمه، وهنا لا يحيط أحد بشيء منه عند رؤيته سبحانه وتعالى، عند رؤية المؤمنين، حتى عند رؤية المؤمنين له في الآخرة. فكما أنه لا يحيط به أحد علما، فإنه لا يحيط به أحد رؤية وسمعا وإدراكا ونحو ذلك. ولذلك نفى الإدراك بقوله لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به وإن رأته. طيب، لو أن أحد استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، فبما نجيبه؟ انتبهوا، هذه مسألة دقيقة تتطلب شيئا من حضور الذهن والانتباه. من الذي استدل بهذه الآية؟ أولا، من هم منكر الرؤية؟ أربع طوائف: الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة على الرغم من النصوص الثابتة في ثبوتها، وهي متواترة تواترا معنويا، والتواتر كما تعلمون المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. إذن الإخوة يعرفون علوم الحديث وفقهم الله. فإذا المقصود أن ترويه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، كل قرن أو كل جيل من كل طبقة من هؤلاء الجماعة لا يمكن أن يتوافقوا على ماذا؟ على الكذب أو على المبالغة أو على الزيادة أو على النقصان. هذا هو المتوافق. فأحاديث رؤية الباري سبحانه وتعالى من الأحاديث المتواترة معنويا، لأن الأحاديث المتواترة على قسمين، ما منها ما هو متواتر لفظي كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها ما كان تواتره معنويا كما في حديث النزول وفي حديث ماذا؟ الرؤية، وأحاديث الحوض ونحو ذلك من بعض الأحاديث المتواترة معنى، يعني تتوافق في المعنى وإن اختلف ماذا؟ اللفظ. وأحاديث نسع الخفين حديث كثيرة كلها متواترة تواترا معنويا. فأحاديث الرؤية من المتواترة معنى، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الأدلة، وفوق ذلك الأدلة من القرآن، ولسنا بصدد تفصيلها لكن نذكرها إجمالا. منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومنها قوله تعالى: هل من مزيد؟ ومنها قوله تعالى: ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، فالمزيد كما فسره ابن عباس وغيره المقصود به ماذا؟ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومنها قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا فيه استدلال من ثلاثة وجوه. أولا التعبير بالنظر التعبير بالوجوه الذي هو محل العينين التي هي محل النظر، ولذلك قال إلى ربها ناظرة. فأولا التعبير بالوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، التعبير بالوجوه الذي هو محل ماذا؟ العينين، ومن ثم فهو محل النظر. ثانيا تعدية نظر بإلى، ونظر إذا عديت بإلى لا تحتمل غير النظر بالعين. وثالثا خلو المكان من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى أي معنى آخر. والأدلة كثيرة، منها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كما أن أولئك قد حجبوا عن الله في حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. فإن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه. وجاء في الدعاء الطويل الذي نقوله في التشهد وكلكم تحفظونه إن شاء الله، الذي ثبت من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك شاهد لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والشاهد منه ماذا؟ ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فكل هذه أدلة واضحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: إنكم تتر عن أبي هريرة وغيره من الصحابة: إنكم تترون ربكم، روي عن أكثر عن 30 من الصحابة: إنكم تترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تدامون في رؤيته. والمقصود إخوانه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء كما هو معلوم. نعود إلى الآية التي استدلوا بها بعد أن أشرنا إلى بعض الأدلة التي تدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم متى؟ يوم القيامة في الجنة. جعلني الله وإياكم منهم. مما يوصف له أن إحدى الطوائف القائمة الآن وقف خطيب لهم قبل أيام في الحج ويعلن كفره بالرؤية وتكفير من يثبت الرؤية في مكة المكرمة. أعلن هذا أحد زعماء الطوائف التي تنكر الرؤية. نعم أقول منكر الرؤية أربع طوائف وكلها توجد لها أو يوجد لها وجود ما عدا الجهمية، كلها لها بقايا ما عدا الجهمية، وإن كانت بعض البقايا هي امتدادا لماذا؟ للجهمية، لكن الجهمية بنفس الاسم لا وجود لها إيه؟ الآن. أما من حيث العقيدة فأتباعها كفر لا تكفرهم الله. المنكرون الرؤية الجهمية والخوارج، عفوا الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كلها موجودة طائف هذه ما عدا الجهمية لا وجود لها بالاسم ولكن لها وجود من حيث ماذا؟ من حيث المعتقد. يعني منكر الرؤية رؤية الباري وحري بهم أن يحرموا منها هم أربع طوائف، حري بمن أنكرها أن يحرم منها وأن يكون ممن قال الله فيهم، أن يكونوا ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسأل الله وإياكم العافية. المنكرون للرؤية كان طائفة أربع، الجهمية والمعتزلة لأنها بنتها وفرقتها والخوارج والرافضة. خوارج تمثلهم في هذا العصر الإبادية المنتشرون في بعض الدول الإسلامية. فالشاهد أن المقصود أن هذه الطوائف الأربعة تنكر رؤية المؤمنين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وحري بمن ينكرها أن يحرم إياها. طيب هؤلاء الطوائف بخاصة المعتزلة استدلوا على إنكار الرؤية بهذه الآية، ما هي؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بأي وجه استدلوا على ذلك؟ يقولون نحن لا تدركه أي لا تراه، بكل بساطة فسروها بما بكلمة لا تمت إلى الكلمة الأخرى بأي صلة، لا تدركه عندهم لا تراه. قلنا تفسير أهل السنة والجماعة أنها تراه ولا تحيط به، بل إن معنى لا تدركه الأبصار دليل على الرؤية،